بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا مجلسنا 18 من مجالس هذا التفسير المبارك وتفسير علماء الدعوة في نجد. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قوله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: روي عن عائشة رضي الله عنها أن هذه الآية نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليها، فإن كان لها مال وجمال تزوجها ولم يقصد في صداقها، وإن لم يكن لها مال لم يتزوجها، فنهي أن يتزوجها حتى يقصد في صداقها من أجل رغبته عن نكاحها إذا لم يكن لها مال. وقوله: وقل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، يفتيكم ويفتيكم في المستضعفين. فقد أخبرت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم أن هذه الآية نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليها، وأن الله أذن له في تزويجها إذا أقسط في صداقها. وقد أخبر أنها في حجره، فدل على أنها محجور عليها. وأيضا فقد ثبت في السنن من حديث أبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم:
فإن أراد أن يتزوجها فلا حرج أن يتزوجها، لكن أن يكون ذلك بإعطائها كامل الحقوق، ولا يجوز أن يتزوجها مع بخس حقها، فإن هذا لا يجوز. إن أردت أن تتزوج اليتيمة التي في حجرك وأنت قائم عليها فلا حرج أن تتزوجها، لكن بشرط أن يكون ماذا؟ أن يكون صداقها كصداق مثيلته. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان مؤتمن على كل هذه الأشياء، فإن كان على شيء من الأمور فإنه يتقي الله عز وجل فيه. فإن كان مثلا أمينا على شيء وله أن يشتريه، فينبغي أن يشتريه بالسعر المعهود السائد في الناس، ولا يجامل نفسه في أي شيء. إنسان ما يجامل نفسه، حكم على نفسه حكم بالمعتاد، ولا يجامل نفسه. نعم.
قال: وأيضا فقد ثبت في السنن من حديث أبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح اليتيمة حتى تستأذن، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت فلا جواز عليها.
طبعا هذا أيضا أمر آخر، وهو أنه تستأذن، يعني ليس لأنها تحت يدك تنكحها ولو كانت عاصية غير راضية، بل لابد أن تكون راضية، استأذنها، إن أذنت وإلا فلا يجوز لك أن تفعل أن تزوجها وأن تجبرها على ذلك. نعم.
قال: فجوز تزوجها بإذنها ومنعه بدون إذنها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام. ولو أريد باليتيم ما بعد البلوغ فبطريق المجاز فلا بد من أن يعم ما قبل البلوغ وما بعده. أما تخصيص لفظ يتيم بما بعد البلوغ فلا يحتمله اللفظ بحال، ولأن الصغير المميز يصح لفظه مع إذن وليه كما يصح.
لأن اليتيم معلوم أنه مقيد بما يكون قبل الاحتلام ويكون في موت الأب، فعندنا ضابطان، يتيم يقال يتيم، فيه ضابطان. الضابط الأول أن يكون الذي قد مات أن يكون أباه ولا يكون أمه، هذا واحد. الثاني أن يكون ذلك قبل البلوغ، هذا اليتيم الحقيقي. أما إذا قيل على أحد يتيم بعد البلوغ فباعتبار ما كان قبل، فيكون هذا مصطحبا، يعني يقال انظر لهذا اليتيم وهو عنده 20 سنة، يقال انظر لهذا اليتيم على اعتبار ماذا؟ أنه كان يتيما، يعني انظروا إلى هذا الذي كان يتيما. فيقول: ولو أريد باليتم ما بعد البلوغ فبطريق المجاز فلا بد من أن يعم ما قبل البلوغ وما بعده. أما تخصيص لفظ يتيم بما بعد البلوغ فلا يحتمل لفظ بحال، يعني ممكن أن أقول يتيم ويكون بعد البلوغ باصطحاب الأصل، أما أن نخصص اليتم المصطلح هذا بما يكون بعد البلوغ فلا، فإن اليتيم لابد أن يكون قبل البلوغ. نعم. قال: ولأن الصغيرة،
قال: ولأن الصغير المميز يصح لفظه مع إذن وليه كما يصح إحرامه بالحج بإذن الولي، وكما يصح تصرفه في البيع وغيره بإذن وليه عند أكثر العلماء، كما دل على ذلك القرآن بقوله: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فأمر بالابتلاء قبل البلوغ، وذلك قد لا يتأتى إلا بالبيع، وتصح وصيته وتدبيره عند الجمهور، وكذلك إسلامه، كما يصح صومه وصلاته وغير ذلك لما له من في ذلك من المنفعة. فإذا زوجها الولي بإذنها من كفء جاز.
يعني أنهم قد يصححون تصرفه قبل البلوغ، لكن أن يكون هذا بإذن الولي، أن يكون هذا بإذن وليه، وكما صح تصرف البيع وغيره بإذن وليه عند أكثر العلماء. لكن هذا يكون بإذن الولي إذا كان ماذا؟ إذا كان عنده رشد وكان عنده حسن تصرف أو كذا فيجوز، أما إذا لم يأذن الولي فلا يجوز، لأنه لابد أن يكون رشيدا. لكن لو أذن له وليه وآنس منه رشدا فلا بأس. ودليل ذلك، هذا دليل استنباطي دقيق، قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وهذا الابتلاء قد لا تأتي إلا بالبيع، يعني اختبار، يعني امتحان، يعني دربوه، وهذا يكون قبل ذلك. نعم، شوفوا كلام العلماء في البيع قبل البلوغ إذا أذن الولي. وكذلك تصح وصيته وتدبيره عند الجمهور، وكذلك إسلام، وهو الصحيح في الإسلام، يصح إسلامه كما يصح صومه وصلاته وكذا، فيصح ماذا؟ فيصح إسلامه. نعم، لكن هل الردة إذا ارتد تصح ردته؟ عندنا إسلام وعندنا ردة، فالإسلام يصح إسلامه. طيب وإذا ارتد هل تصح ردته؟ نزاع، نزاع. والأرجح هو أعلم أنها لا تصح، والأرجح والله أعلم أنها لا تصح. هذه مسألة أخرى أيضا. شوفوا، هذا مسألة الردة والإسلام. أما الإسلام فنعم، وأما الردة فلا، لأن الشريعة تتشوف لهذا، فكما صح صلاته وصومه يصح إسلامه، أما الردة فالصحيح أنها لا تصح. الصحيح فيها نزاع وصح أنها لا تصح. يبقى عندنا الآن البيع، وعندنا الإسلام، وعندنا الردة. نعم، ايه عدم صحة ايه؟ اه يعني لا تعتبر، هذا معنى يعني اللي هي لا تعتبر، لا تعتبر يعني لا يكون مرتدا، اذا ارتد اتى بناقض النواقض فلا يكون مرتدا. نعم، اقرأ. نعم،
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: في المغني وصح تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء فيما أذن له الولي فيه، وفيه
قال
ويصح تصرف
ابن قدامة
قال ويصح تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء فيما أذن له الولي فيه في إحدى الروايتين، وهو قول أبي حنيفة، والثانية لا يصح حتى يبلغ، وهو قول الشافعي، لأنه غير مكلف، أشبه غير المميز، ولأن العقل لا يمكن الوقوف منه على الحد الذي يصح به التصرف لخفائه وتزايده تزايدا خفي التدرج، فجعل الشارع له ضابطا وهو البلوغ، فلا يثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنة.
لكن موجود القرائن، موجود القرائن تقوم يبتليه واختبره. بعض الأولاد قد يكون قبل البلوغ عنده حصافة ربما تكون أقوى ممن هو بعد البلوغ، فيكون هذا بالابتلاء والامتحان والتدرب والتجربة والقرائن. نعم،
قال: فلا يثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنة. ولنا قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ومعناه اختبروهم لتعلموا رشدهم، وإنما تحقق اختبارهم بتفويض التصرف إليهم من البيع والشراء ليعلم هل يغبن أو لا، ولأنه عاقل مميز محجور عليه فصح تصرفه بإذن وليه كالعبد، وفارق غير المميز فإنه لا تحصل المصلحة بتصرفه لعدم تمييزه ومعرفته، ولا حاجة إلى اختباره لأنه قد علم حاله.
نعم، هذا هو الأقرب، أنه إذا أذن له وليه لا بأس. نعم، ردة الصبي. نعم،
في الموسوعة. جاء في الموسوعة: اختلف الفقهاء في حكم ردة الصبي المميز، فذهب أبو يوسف وزفر والشافعي وقول لأحمد إلى أن ردة الصبي لا تصح، لأن أقوال الصبي غير صحيحة لا يتعلق بها حكم كالطلاق والإقرار والعقود، ولأن الإسلام فيه نفعه والكفر فيه ضرره، ويجوز تصرفه النافع دون الضار. وقال أبو حنيفة ومحمد والمالكية، وهو المشهور عن أحمد: يحكم بردة الصبي لأن الإسلام يتعلق به كمال العقل دون البلوغ، بدليل أن من بلغ غير عاقل لم يصح إسلامه، والعقل يوجد من الصغير كما يوجد من الكبير، ولأنه أتى بحقيقة الإسلام وهو التصديق مع الإقرار، لأن الإقرار طائعا دليل الاعتقاد، والحقائق لا ترد، وإنما صار مسلما فإذا ارتد تصح كالبالغ، ولأن الإسلام عقد والردة حله، وكل من ملك عقدا ملك حله كسائر العقود، ولأن من كان بيده الاعتقاد تصور منه تبديله، فإذا اقترن به الاعتراف دل على تبديل الاعتقاد كالمسلم، وإذا ثبتت ردة الصبي ترتب عليها أحكام الردة، فلا يرث ولا يورث، وتبين امرأته، ولا يصلى عليه لو مات مرتدا ويجبر على الإسلام، لأن لما حكمنا بإسلامه لا يترك على الكفر كالبالغ، ولأن بالجبر يندفع عنه مضرة حرمان الإرث وبينونة الزوجة وغير ذلك، وإنما لا يقتل لأن كل ما لا يباح قتله بالكفر الأصلي لا يباح بالردة، لأن إباحة القتل بناء على أهلية الحراب، ولأن القتل عقوبة وهو ليس من أهلها، ولأن القتل لا يتعلق بفعل الصبي كالقصاص.
نعم، والأول أصح، لأن الشريعة تتشوف إلى هذا، ألا لا تحكم عليه بالردة. الأمر الثاني أنه من مات قبل البلوغ هو من أولاد المشركين، فإنه يمتحن يوم القيامة، وليس عنده أهلية نجعله مكلفا، بحيث لو ناهز بلوغا أو كان كذا، فإنه لو مات نقول هذا عند إدراك يحكم عليه بالردة وصار مختارا وكذا كالكبير. فالأرجح أنها لا يحكم عليه بالردة لو ارتد عن الردة، والشريعة تتشوف، ولهذا لا يؤاخذ على ترك صلاة ويثاب عليه، ولا يؤاخذ على ترك صوم ويثاب عليه، فدل ذلك على أن الشريعة تفرق بين ما ينفعه وبين ما يضره، بين ما يكون من عمل يقبل منه وبين ما يكون من عمل يأثم عليه. فبناء عليه نرجح القول الأول أن الردة له صدر منه ردة فإنه لا يكون مرتدا. نعم قدامة. خذ هذا.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: مسألة الصبي إذا أسلم ثم رجع وقال لم أدري ما قلت. قال ابن قدامة: وجملته أن الصبي إذا أسلم وحكمنا بصحة إسلامه لمعرفتنا بعقله بأدلته فرجع وقال لم أدري ما قلت، لم يقبل قوله ولم يبطل إسلامه الأول. وروي عن أحمد أنه يقبل منه ولا يجبر على الإسلام. قال أبو بكر: هذا قول محتمل، لأن الصبي في مظنة النقص، فيجوز أن يكون صادقا. قال: والعمل على الأول، لأنه قد ثبت عقله بالإسلام، ومعرفته به بأفعاله أفعال العقلاء، وتصرفاته تصرفاتهم، وتكلمه بكلامهم، وهذا يحصل به معرفة عقله، ولهذا اعتبرنا رشده بعد بلوغه بأفعاله وتصرفاته، وعرفنا جنون المجنون وعقل العاقل بما يصدر عنه من أفعال وأقوال وأحوال، فلا يزول ما عرفناه بمجرد دعواه. وهكذا كل من تلفظ بالإسلام وأخبر عن نفسه به ثم أنكر معرفته بما قال لم يقبل إنكاره وكان مرتدا، نص عليه أحمد في مواضع. إذا ثبت هذا فإنه إذا ارتد صحت ردته، وبهذا قال أبو حنيفة هو الظاهر من مذهب مالك. وعند الشافعي لا يصح إسلامه ولا ردته، وقد روي عن أحمد أنه يصح إسلامه ولا تصح ردته لقوله عليه السلام،
وهذا القول الأقرب. نعم،
رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ، وهذا يقتضي ألا يكتب عليه ذنب ولا شيء، ولو صحت ردته لكتبت عليه، وأما الإسلام فلا يكتب عليه فإنما يكتب له، ولأن الردة أمر يوجب القتل فلم يثبت حكمه في حق الصبي كالزنا، ولأن الإسلام إنما صح منه لأنه تمحض مصلحة
تمحض مصلحة.
تمحض مصلحة، فأشبه الوصية والتدبير، والردة تمحض مضرة ومفسدة فلم تلزم صحتها منه، فعلى هذا حكمه حكم من لم يرتد، فإذا بلغ فإن أصر على الكفر كان مرتدا حينئذ.
تمام. نعم أكمل.
قال الشيخ الأثمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: والبالغ ضد الصغير، فإنه إذا ارتد هو صغير، فإن ظاهر كلام المؤلف أي الحجاوي أنه لا يكفر لأنه غير مكلف وقد رفع عنه القلم، فلو أنه أشرك بأن سجد لصنم أو ما أشبه ذلك فإننا لا نكفره، كما أنه لو ترك الصلاة لا يكفر، وعلى هذا فلا تصح ردة غير البالغ، وهذا ظاهر كلام المؤلف وهو الصحيح. ولكن المذهب أن ردة الصغير المميز معتبرة، ولكنه لا يدعى إلى الإسلام إلا
هذا بعد. المشهور عن أحمد يعني، لكن أحمد إنه عنده رواية أنه لا تصح ردته. نعم.
ولكنه لا يدعى إلى الإسلام إلا بعد بلوغه، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. وهناك قول ثالث في مسألة الصغير أن ردته معتبرة ويدعى إلى الإسلام فإن تاب وإلا قتل. فالأقوال إذن ثلاثة، ولكن القول الصحيح أن ردته غير معتبرة لعموم الأدلة الدالة على رفع الجناح عن الصغير. انتهى.
تمام. نعم أكمل.
قال: فإذا زوجها الولي بإذنها من كفء جاز، وكان هذا تصرفا بإذنها وهو مصلحة لها، وكل واحد من هذين مصحح لتصرف المميز والله أعلم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الشيخ محمد بن عتيق رحمه الله تعالى: أمر تعالى بالقيام بالقسط وهو العدل، وبالشهادة لله ولو على نفس الإنسان ووالديه الذين هم أكبر الناس نعمة عليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا،
على ألا تعدلوا
اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فأمر تعالى بالقيام له وبالشهادة بالقسط، ثم نهى أهل الإيمان أن يحملهم بغض أبغضوه على ترك العدل فيه، فأوجب أن يكون عدلهم في من أبغضوه نظير عدلهم في من أحبوه، وهذا هو الواجب.
يعني اعدل واتق الله عز وجل سواء أحببته أو أبغضته، سواء أحببت الشخص أو أبغضته، فلا تحاب في الشهادة، إن شهدت على من تحب فاشهد بالحق، وعلى من تبغض اشهد بالحق. قال تعالى: ولجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض القوم، على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى. تشهد على ولدك وعلى والدك، تشهد على أقرب الناس إليك، وتشهد لأعدى الناس إليك، فإن كان عدوا لك في باب فإنك لا يحملك بغضك له على أن تظلم، لا، اتق الله عز وجل. تحكم اليهودي، اليهودي لو له حق أحكم له به، والنصران لو له حق أحكم له به، ولا تحكم عليه، تقول هذا نزاع بين مسلم وبين يهودي، إذا أحكم على اليهودي، لا يجوز. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولا تنسوا فضل الله. وقال سبحانه: وإذا قلتم فعدلوا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أصر الصحابي الجليل إلى اليهود يأتي بحق المسلمين، فلما قالوا له ما قالوا، قال: لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير. أنا جئتكم من عند أحب الناس إلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. فيعدل بين نبي وبين غير النبي. وسعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى بني قريظة واستنطقهم، حكم بما وفقه الله عز وجل إليه. نعم. فلا يجوز للإنسان أن يحابي في شهادته ولو على أقرب الناس. طبعا هذه صعبة، ناس اليوم أي نزاع إن لم تحكم للشخص فأنت عدوه طالما ما حكمت له فأنت عدوه، إلا من رحم الله وقليل ما هم الذي يقول جزاك الله خيرا هذا اجتهادك والحمد لله، حتى لو أن أرى خلاف ذلك الحمد لله. هذا المفترض، لأن الاجتهاد بيرجع الحكم بيرجع إلى إيه؟ إلى اجتهاد. قد يتنازع اثنان ويأتي الحاكم يجتهد فيما بينهم، قد يوافق حكمه الصواب وقد لا يوافق، قد يكون هناك هذا أحد الطرفين أتى بأشياء مزورة وكذا، لكن موجودة أوراق مختومة وعقود ثابتة وكذا، فأحكم له ويكون الحق في نفسه خلاف ذلك إذا كان نبينا قد قال ذلك، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها في الصحيح: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض. واحد عنده تحبير للحجة وعنده حسن منطق وترتيب، أحيانا يكون من له الحق ما عنده ترتيب كلام ولا عنده يعني تجميع، والثاني يكون محترفا، يكون محترفا بحيث يقدم بينات، يقدم أمور، يقدم أشياء حكم القاضي بموجبها. فمن قضيت له بحق أخي، يقول النبي، فأقضي بنحو ما أسمع بناء على البينات، هذا بشر صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من النار، فليقول ذا أو ليذره. إذن وارد أن أحكم بين أخير وباجتهاد أقول فلان أخطأ وفلان أصاب، ولا يكون الأمر كذلك، يكون على خلاف ذلك، وارد هذا. فالواجب علي ألا أحابي، والواجب عليك ألا تطعن، الواجب علي ألا أحابي وإنما أحكم نحو ما أسمع اجتهاد، والواجب عليك ألا تطعن في الحاكم وتقول هذا مغرض وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره. ولهذا الفصل بين الناس صعب، صعب كما قلنا، ما تسلم لو حكمت امرأة وزوجية بين رجل وزوجته، الزوجة تقول أنت جنيت علي، أو الزوج يقول أنت جنيت علي مثلا، بين الجار وجاري، بين الأخ وأخيه، بين آخره، هذا معروف. ولهذا هذه المسألة صعبة جدا، حتى قد تكون بين طلبة العلم، بالعكس هي أصعب في طلبة العلم من العوام. ليه؟ طلبة العلم عندهم أمور وقواعد ولسان وتأويلات، ما شاء الله، يعني تجي له يمين يجي لك شمال، شمال يجي لك فوق تحت، وعند مبرراته وديانته، ولا لا يمكن أسكت هذا. أقول هذا يعني ليس أن العوام أفضل، لا، الإخوة يعني تعظم كل شيء، بس أقصد التأويل والتبرير والتعليل، ولا يقبل إما أن تقضي له وإما أن تعدوه مباشرة. العامي قد يكون كذلك عنده، إن فلان هذا من المشايخ أو من طلبة العلم وكذا يقضي، هذا رجل خاف الله عز وجل بأكيد حكم كذا وكذا. الجمعة الماضية دعيت للقضاء بين أرحام وأقرباء وكذا في قضية طلاق، والحكم بعد الجمعة، وأنا قلت بعد الجمعة يبقى إن شاء الله مش هجل المغرب وهاجي خاسر أحد الرحمين، يا هذا يا ذاك، يا هذا يا ذاك، يعني إلا أن يشاء الله عز وجل شيئا آخر. دعوة الله، ده أنا رايح على كده ومضطر، ماذا أصنع؟ ما مضطر. صليت الجمعة، وصلت الساعة الثانية، صليت العصر في بيلة، شوف أصل القرية الساعة الثانية، صليت العصر في بيلة، تخيلوا يا إخواني، يعني انتهت القضية في دقائق، غير مصدق نفسي، سمعا وطاعة. أنا واصل الساعة ثنتين يا إخواني، صليت العصر في بيلة، ما صدقت نفسي أصلا، وأنا بقول المغرب انخرت جيدة، وهرجع خاسر هذا أو ذاك، لا، راجع أنا رابح هذا وذاك، عوام، هذا عمي وهذا عمي، هذا حليق وهذا حليق. أصلي العصر في بيلة من الساعة 2 ظهرا، صلي العصر في بيلة، يعني ما هي إلا ساعة تقريبا وانتهت المسألة، تأخذ كذا حاضر، تأخذ كذا حاضر، هذه مسألتها كذا، تدري مسألتها كذا، حاضر، بس ساعة واحدة انتهت المسألة، صليت في بيلة، ما صدق أهلي بهذا، ما. فسبحان الله، ليه؟ هذا وثق فيك وهذا وثق فيك. طيب، وإذا جئت لطلبة العلم أبدا، ممكن تجلس ساعتين ثلاثة، ليلة، يومين، مجلسين، ثلاث مجالس، التأويل وكذا بس ينبغي وينبغي وينبغي وينبغي، كانت تدرس مسألة. يا إخواني على الحاكم ألا يحابي، واتق الله عز وجل ويعلم أنه موقوف بحكم هذا بين يدي الله، وعلى من حكم عليه أن يرضى بهذا، لأنها مسألة اجتهاد. عندك ما يرفع الحكم قدمه بينة، ترفع ما في مشكلة، حتى لو حكم الرجل بشيء بالشيء وعندك بينة ما فيش إشكال. أما عندك ظن، أما عندك تأويل، أما عندك كذا، ليس باللازم أن يقبل تأويلك أو يؤخذ بظنك. فلهذا نقول هذه المسألة صعبة. الواجب على من حكم عليه أن يرضى طالما ما عند بينة ترفع الحكم، والواجب على من حكم أن يتقي الله عز وجل. إذا كان الأمر كذلك الحمد لله، إذا كان الأمر كذلك فالحمد لله. ولهذا أنا دائما أقول في مثل هذه الأشياء ينتدب للإصلاح بين الناس صالحين. أما مصلحين وطلبة علم ومشايخ وكذا، يبقى كل مجلس يخسر له اثنين ثلاثة ولا بتاع، يبقى إن شاء الله على آخر السنة ما يليش حد. فهو يمكن ينتدب صالح وكن على علم ودراية وكل شيء، لكن ليه حتى يعني يحصل خير، ولو إنه طعن فيه أهو. لكن المشكلة اللي ممكن واحد يطعن فيك اليوم بكرة ما يحضرش، يطعن فيك اليوم ممكن خلاص يخصم المنهج، يعني مش يخصمك في دركات، ممكن يخصمك او ممكن يظن فيك بس انا عارف ان هو الحكم باطل، بس هو لا ده الشيخ وكذا، يعني ما شاء الله ده ايمانك عالي ما شاء الله، يعني يطعن بس لا لا بس حتى ولو ضربني لا 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 ما شاء الله عليه، هذا واحد ده احسن طبعا. تب اثنين يبقى هيطعن وما يحضرش، تب ثلاثة هيطعن وينتكس. شوف بقى الدركات، الاول يطعن بس لا 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 ما نسيبش الشيطان يتحكم فيه، لا اروح مثلا. طب ده واحد الطعن نفسه سوء ظن. انا بنصحك لو فعلا شيخك اهل لان يساء به الظن، انا ما انصحك تجلس، امشي. ليه؟ لان اصلا في من اتلقى عليه العلم واجلس بين يديه لابد ان يكون عندي انا انسان نزيه، اما عندي انسان مطعون في امانته او انسان مطعون في صدقه ما يصح يكون شيخا اصلا. اخذ بالعلم ده، وكيف تدخل كلماته الى قلبي، كيف تدخل كلمته لقلبي؟ لكن في لا هذا اجتهاد، حتى لو بدا لي انا غير ذلك، انا في نفسي حتى لو بدا هو اضر، وحتى لو كان مخطئا فالله يغفر له، ما في اشكاليه، الامر محتمل. الثاني يخاصم ماذا؟ يخاصم الدرس. طب والثالث؟ يخاصم المنهج. هذه دركات تكون في هذا الامر، ولهذا صعب، فعلا صعب يحصل تدخل في هذا، بيبقى صعب وله ضريبته. فالواجب هنا مقتضى هذه الآية ألا يحاب الإنسان في حكم أحدا، ولو كان أبا، ولو كان أمة، ولو كان أقرب الناس إليه. احكم على من تحب وتفعله مش مشكلة، احكم على ابنك بمقتضى الدليل وبعدين اتفعله ما في مشكلة، تحكم عليه بألف باثنين بمليون بكذا وساعده، احكم عليه بالقصاص والدية وروح كلم الناس الآخرين إنه العفو والصفح، لكن لا يحملك محبتك لفلان أن تحابي، أو بغضك لفلان أن تظلم. ينبغي أن يكون الحكم صادرا بتجرد. طيب وعلى المحكوم فيه أن يرضى، أن يرضى بهذا الحكم، لأن الأمر قائم على اجتهاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهذا هو الواجب على عامة الخلق، وهو العدل بين الناس وعدم الميل مع الصديق والرفيق والقوي، بخلاف ما عليه أكثر الناس، فإنه إذا توجه الحق على رفيق له على رفيق لهم أو صاحب مال أو جاه تركوه وارتكبوا نوعا من المعاذير،
مثل من يتعصب لشيخ، قد يكون شيخه دين وسلفي سني وآخر مبتدع، لكن قد يخطئ شيخه ويصيب المبتدع فيمتنع الطالب أن يعترف بهذه المسألة ويقول لا شيخي ما أخطأ، وعنده بقى تبرير وتعليله لأن الثاني هذا مبتدع وضال، هو مبتدع وضال لكن أصاب في هذه المسألة، وشيخك من أصلح الناس لكن أخطأ في هذه المسألة، ينبغي أن تحق الحق وتبطل الباطل بموجب أدلة شرعية، ليس بموجب أن هذا سني وأن هذا مبتدع، حتى ولو كان مبتدعا حتى ولو كان كثيرا، فإن الحق لابد أن يحق وأن يبين. طالما عندي دليل أقول هذا، أقول نعم شيخي جنبه صوب هذه المسألة والحق مع فلان في هذه المسألة، لكن الواقع يا إخوان الواقع التعصب المذهبي والمنهجي، فالحق مع المذهب دائما والحق مع صاحب المنهج مع شيخ دائما. ولهذا سبحان الله شوف تجد واحد يبقى شيخه منتقد ويجلس شيخه أكثر من 10 سنوات لا يعترف بهذا الخطأ ويدافعون عنه. طب راجع شيخه اليوم زي الرسلانية كده، رجع شيخ اليوم يوم دح بقى شيخنا ولم يمنعه ما أدري من الرجوع إلى الحق وما أدري، ويترجمون لشيخهم. يعني يوم أن كان مصرا على خطأه ترجموا له، ويوم أن رجع ترجموا له. طب كيف يعني؟ يعني صار الأمر هنا الحق والباطل برجوع شيخك وإصراره، لا الحق والباطل بدليله، الحق والباطل يكون بالدليل ليس بإصرار شيخه ورجوع شيخه. فطالما أن شيخه يصر على هذا ويدفع عن نفسه أنت تدفع عنه كذلك. طب لما يرجع ما شاء الله شيخي رجع وهذا مستك العلماء الكبار وشيخي على ضرب السلف، طب وشيخك أول أمس ما كان على ضرب السلف ليه؟ لماذا ما كان على ضرب السلف؟ فأمور عجيبة. ما الإنسان ما يمتنع من أن يقول حقا وأن حتى لو في شيخه، لكن المهم يكون ذلك بأدب، هذا واحد. الأمر الثاني يكون بعلم. كما قلت لكم هناك بعض الناس قد في الطرف الآخر بقى، إنما عندك متعصب هنا متعصب، واحد يتعصب شيخه، تأتي واحد بقى واحد مجافل لشيخه. يعني مجافل لشيخه يعني ماذا؟ يعني أنه يقول لا شيخي أخطأ، شيخي كذا، ويظهر ذلك وهو ليس كذلك، ولم يهضم المسألة علمية من باب أن يظهر لسنا متعصبين لشيخ. وقد يترك الدفاع عن شيخه حتى لا يفهم أننا متعصبون شيخ. فأنت بين مجاف وبين غال، بين غال يبرر شيخه ولو أخطأ، وبين أيضا مجاف لا ينصر شيخك لو كان مصيبا، بين هذا أو يظهر مخالفة شيخه مع هذا، مع هذه المسألة من باب لسنا متعصبة للشيخ، نحن لا نتعصب للشيخ. طيب جميل جدا، عدم تعصب الشيخ جميل جدا. طب خرجت عن قول شيخك ببينة؟ لا بدليل؟ لا، يبقى هذا غلط. يعني إن خرجت عن قول شيخك تبقى مستحضر دليل شيخك وحجة شيخك، ومستحضر ماذا وعندك الرد على هذا بكلام السلف وكلام أهل العلم وكلام كذا وكذا وكذا، يبقى نعم هذا المحمود. إنما لا تعارض شيخك بما يظهر لك من هذا، يبقى شيخك مع الدليل ومع كلام العلم وأنت تعارضه بأن هذا ما راق لك، هذا ما لا، لابد أن يكون هناك ترجيح بموجب أدلة، يكون هناك ترجيح بموجب تعرف حجة شيخي وتظهر حجة شيخي بكذا. مثل ما نقول مثلا نحن مثلا وليكن مثلا هذا كلام الآن، هذا رواية أحمد في أن ردة الصبي لا تقبل لا تصح. طيب القول الثاني أن الردة تصح. طيب أنت عارف حجة من يقول ردته تصح بناء عليه، وعارف حجة من يقول ردته لا تصح بناء عليه. الذي يصحح يقول عنده تمييز وعنده أهلية يحربها كفرا من الإسلام. طيب والذي ما يصحح عنده ضابط شرعي، ضابط شرعي رفع القلم، ضابط شرعي يمتحن إذا مات، يمتحن ضابط شرعي في قبول الطاعات وعدم المؤاخذة بالمعاصي، عندك ضابط شرعي. يبقى أنت تخرج عن قول أحمد هنا لقول غيره أو كذا، لكن بدليل، بدليل تخرج عن قول ابن باز رحمة الله عليه لكن بدليل، عن ابن عثيمين لكن بدليل، تخرج بدليل. فإما أن يحصل غلو وهو أن يدافع عن شيخ الأخطأ، وإما أن يحصل جفاء يظهر مخالفة شيخه من أجل أن يقال الحمد لله لست متعصبا، أو لا ينصر شيخا لأنه أصل قد يقال نحن متعصبون مثلا. لا، إنما الوسط هو المطلوب، وهو ماذا؟ أن تنصر حقا وألا تقبل خطأ. فإن أخطأ شيخك لا تقبل خطأه، ولكن إن أصاب شيخك فلتظهر صوابه، هذا هو الواجب، تحمد شيخك وتنصره في هذا، وفي نفس الوقت في المقابل لا تتعصب له إذا أخطأ، بين هذا. لكن أهم شيء يكون معك الدليل ويكون معك الكلام الصحيح، بحيث يكون الأمر فعلا نصرة لأدلة، عندك دليل، عندك بينة، عندك 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 إلى آخر، حتى ولو كنت مخطئا في نفس الأمر، لكن المهم عندك ماذا؟ عندك حجته. وما أحد قال بأن الطالب لابد أن يطابق الشيخ، لابد أن يكون نسخة من الشيخ، وإلا يكون عاقا، وإلا يكون من الذي قال هذا؟ الذي يقول هذا يخطئ، الذي يقول هذا يخطئ. وأيضا ما يكون فيه التوسع الذي يؤدي إلى إما عدم أدب طارة، وإما عدم ضبط علم طارة أخرى. نعم نعم. لا، إذا كان اجتهاد وقول معتبر لا ينقض، تقول سمعا وطاعة. أنا حكمت عليك الآن باحت قولين، وهذا والقولان من الخلاف السائغ والخلاف المعتبر، أنت ترضى بالحكم، لكن لا يعني هذا تغير عقيدتك. أنت على قولك عقيدتك، لكن أما الحكم فلا ينقض الحكم، لا ينقض الحكم إلا بالخطأ المحض، أن يكون القول خطأ محضا، هذا الذي ينقض الحكم فيه. أما إذا كان على قول من قولين، أما إذا كان في اجتهاد معتبر، فالحكم أنا أقبله، وإن كنت لا أرجح لكن أقبله ولا أشوشر به، وإن كنت لا أرجحه علميا. لكن القضاء شيء والتدريس شيء، فالقضاء شيء والبحث العلمي شيء. نعم. إجماعا أو نصا صريحا ثابتا، يكون إجماع أو نص صحيح ثابت. لكن إذا كان خلاف معتبر، مش قول الواحد ويكون غير معتبر، أو قول فلان قولا شاذا، لا، يكون قولا فعلا معتبر، يعني اللي هو الخلاف اللي هي سائل الاجتهاد، فهذه لا تنتقد، لا تنتقد. بل إن الحاكم قد يحكم بالقول اليوم وغدا يحكم بخلافه، ترجح الليلة بعد حكم اليوم، ترجح الليلة القول الآخر، فغدا قضى في قضية أخرى هي نفس القضية التي وحكم بخلاف القول. هل حكمه اليوم ينقض حكمه بالأمس؟ الجواب لا، الجواب لا، كما جاء في رسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري، فلما عنك قضيت بالأمس أو كذا، أنت أن ترجع فيه اليوم، أو كما قال رضي الله عنه، ليه؟ أنت بالأمس قضيت قضاء على قول، واليوم قضيت قضاء على قول آخر. نعم.
قال: فهذا يقول رفاقتي ما أقوم عليهم، وهذا يقول ما أقطع يدي من صديقي لأجل فلان، وهذا يقول أخاف إذا قمت عليه يغلبني عند الولاة، وهذا خائف على موقفه ورياسته، وهذا كله من السبل التي قال الله فيها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالواجب على من تولى شيئا من أمور المسلمين أن يخاف الله فيهم ويجعلهم في الحق سواء، فيقوموا في الحق لعدوه كقيامه لصديقه، ويجعل الضعفاء كالأقوياء والفقراء كالأغنياء والجيران كالرفاقة، كما هي سيرة المؤمنين الصالحين الموفقين.
الله، كلام عظيم، كلام عظيم. فالواجب على من تولى شيئا من أمور المسلمين يخاف الله فيهم ويجعلهم في الحق سواء، فيقوم في الحق لعدوه كقيام صديقه. يا الله، من الذي يقع على هذا يا أخواني؟ إلى صاحب إيمان يقوم في الحق لعدوه كقيامه لصديقه. سبحان الله، يبقى هذا عدوك ظلمك ألف مرة، سبحان الله، ولكن في مرة له حق، في مرة له حق، تحق الحق هنا، هذا تحتاج إلى إيمان عالي، هذا إيمان. وكلما على إيمان الإنسان كلما كان أقبل للحق، كلما على الإيمان كان أقبل للحق. ويجعل الضعفاء كالأقوياء والفقراء كالأغنياء والجيران كالرفاقة، كما هي سيرة المؤمنين الصالحين الموفقين. لام عليه الظلمة من الخائنين والمفسدين الجائرين، وقد قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يبقى الذي يخالف الحكم بالحق اتبع هوى، فإما أن تحكم بحق أو بهوى، هذا ينقض هذا، فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا وإن كان داود عليه السلام لا يأتي الحمد لله الباطل، لكن هذا تعليم، هذا تعليم وتوجيه، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، مثل ما قال الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. النبي يتقي الله، والنبي ما يطع الكافرين والمنافقين. فلهذا إذا قيل للصالح، إذا قيل العالم اتق الله، ليس إهانة، اتق الله تذكره بتقوى الله وأن يحكم بحق، وأن هذا لا إشكال فيه. نعم نعم. والله ما اخشى ان يكون الاثنين اخطاء. الاثنين اخطاء. فهو ما يقول شيخ ما في باب اقوم باب هذا ما يظهر له وما الاشكال. وما الاشكال. بس هل هذا يوافق الحق حتى عنده؟ دي مسألة قد لا يكون في نفس الامر. لكن على الاقل هو بيتكلم بديانة بتجارب علمي يعني اقصد. فلما يقول مثلا في باب اقوى من باب هو قل شيخ الا قد تجد في باب اقوى من باب. قل شيخ الا تجد في باب اقوى من باب. فالمحدث بحديث اقوى من الفقيه بفقه واللغوي بلغته اقوى من الفقيه بفقه. وهذا يعني امر معروف. لكن هذا بماذا؟ باحقاق حق. يعني بماذا؟ بفعلا بما يطابق الواقع. فانا لا اقول في احمد بن حنبل اقوى منه في الحديث منه في الفقه. فهذا إمام في الفقه وهو إمام في الحديث وهو إمام في التفسير وهو إمام مثلا في كذا في كذا إلى آخره. طيب وقول أقوى منه في باب آخر لا يعني ضعفه. لا يعني ضعف. فهو قوي في هذا الباب وقوي في هذا الباب لكن في هذا الباب أقوى. وما الإشكال؟ لا إشكال في ذلك. قل أصلا قل ينظر أن يكون عالم في كل الأبواب على مسافة واحدة. فقد يكون في هذا الباب أقوى. لكن هو قوي. قوي في هذا الباب وقوي في هذا الباب قوي في هذا الباب. قوي في الفقه قوي في الحديث قوي في التفسير قوي في المصطلح قوي في الأصول قوي في اللغة قوي في كذا. لكن هو أقوى في باب أقوى من باب. لا إشكال. طيب لو أنا قلت اللي بيرد اتق الله عز وجل أنت بتقول هو أقوى في الحديث من الفقه. لا هو في الفقه قوي جدا وقوته هنا وقوته هنا والدليل كذا وكذا. فما في مشكلة. لكن لو أنك أنت أيضا حكمت لما تعتقده وأنه فعلا يكون في هذا الباب أقوى من هذا الباب وتقول لا ده هو في هذا الباب مثل هذا الباب وتعصبا هذا مذموم. فإن قالها إذن الحاكم الأول إن قال الشيء بدون دليل وبدون تتبع فعلا وبدون 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 أنا ممكن أقول لك الآن مثلا أنا شيخ الفوزان في الفقه أقوى منه في الحديث. شيخ الفوزان في الحديث دون الفقه ودون المعتقد. هو أقول لك مثلا شيخ الشيخ وهكذا ممكن أقول لك كده مثلا. أقول لك شيخ مثلا فلان أقوى معروف هذا. بس هذا يعني ضعيف؟ لا لا يعني أنه ضعيف. لا يعني أنه ضعيف. لكن في هذا الباب أقوى من هذا الباب. زي ما أنتم قد يبدو لكم مثلا تقول مثلا الشيخ مثلا ابن باز في الفقه والحديث وكذا في الفقه والتفسير وكذا أقوى والعقيدة أقوى منه مثلا في الحديث. أنا قد أقول لك قوة شيخي في الحديث مثل قوة شيخي في هذا. طب أنا بأقول بناء عليه بناء على ما اطلعت عليه من كلام الشيخ وأحكام الشيخ وكذا. أنت قد لا يكون عندك ذلك أو يكون أنت جعلت المسألة متعلقة بمصنفات. في المصنفات في الحديث أنت قد تقول ابن باز الألباني أعلى من ابن باز في الحديث. ليه؟ لأن مصنفات الألباني في الحديث لا يساويها شيء من مصنفات ابن باز. أنا قد أقول مسألة رجعة ليست رجعة المصنفات إنما رجعة إلى الخبرة والدراية والاطلاع. وأنا عندي أن شيخ ابن باز لا يقل عن شيخ الألبان مثلا. فدي أمور يدخلها بس بشرط ألا يؤدي إلى انتقاص أحد أو يؤدي إلى جحد حق أو يؤدي إلى كذا. فممكن يكون القائل الأول تجنى وممكن يكون القائل الثاني تعصب فعلا. لكن إذا وافق الأمر الواقع فعلا وأن هذا أقوى منه في باب فعلا وقال الشيخ الله وقد تجد في باب أقوى منه في باب إيه في باب آخر. لكن المهم هل ينزل عن رتبة القوة؟ هل ينزل عن رتبة القوة يعني يصبح ضعيفا يعني يصبح في هذا العلم لا يحل أن نتكلم فيه؟ ده باب آخر. هذا باب آخر. لكن أقوى من هذا فهو قوي في هذا لكنه أقوى منه في هذا الباب دون أعلى من هذا الباب. وهذا لا إشكال فيه طبعا. نعم. لكن غالب هذه الأحكام قد يكون باعتبار إيه؟ باعتبار نظر الواحد اللي هو غير الحصيف. لأنه ممكن يبني على حيثيات. ممكن مثلا يبني مثلا على حيثيات زي ما قلت لك أنت مثلا قد تقول ابن باز ليس من علماء الحديث. ليه؟ في مصنفاته قليلة جدا مثلا يعني. طيب لكن الخبير بذلك قد يقول لا هو من علماء الكبار من في علم الحديث. أنت قد تأتي مثلا إلى مثلا وليكن شيخ من شيخ تقول مثلا هذا ليس بقوي في العقيدة. ليه؟ لأنه ما له شروحات كثيرة فيها أو مسائل مثلا كذا وكذا. وهذا غلط. هذا غلط. فهذا لا تسارع. يعني كونك تقول أقوى هذا باب وكونك تقول ليس بالقوي هذا باب آخر. هذا باب آخر. نعم.
قال رحمه الله تعالى كما هي سيرة المؤمنين الصالحين الموفقين لا ما عليه الظلمة من الخائنين.
قال تعالى وقد نزل عليكم.
قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى ذكر تعالى أنه نزل على المؤمنين في الكتاب أنهم إذا سمعوا آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره وأن من جلس مع الكافرين بآيات الله المستهزئين بها في حال كفرهم واستهزائهم فهو مثلهم ولم يفرق بين الخائف وغيره إلا المكره. هذا وهم في بلد واحد في أول الإسلام، فكيف من كان في سعة الإسلام وعزه وبلاده؟ فدعا الكافرين بآيات الله المستهزئين بها إلى بلاده واتخذهم أولياء وأصحابا وجلساء وسمع كفرهم واستهزاءهم وأقرهم وطرد أهل التوحيد وأبعدهم. وقال رحمه الله تعالى أيضا معنى الآية على ظاهرها وهو أن
يعني هنا لم يعذر إلا المكره. انتبهوا أخواني، ليس الخائف تجلس مع الكفار حال كفرهم، يقول وأن من جلس مع الكافرين بآيات الله المستهزئين بها في حال كفرهم واستهزائهم فهو مثله ولم يفرق بين الخائف وغيره إلا المكره. يعني واحد مكره يجلس هذا المجلس ولا يملك أن يقوم ولم ينكر، هل هذا يأثم؟ الجواب لا، مكره. فإذا كان الإكراه على الكفر معتبرا، على الكفر أن ينطق بالكفر، فإذا كان ذلك معتبرا فلأن يعتبر في من جالس كافرا حال كفره من باب أولى. يعني يعذر المكره على الكفر، لو نطق بالكفر، لو سب الله ورسوله وأكره على ذلك اعتبر. طيب كيف لو أكره على مجلس فيه سب الله ورسوله؟ يبقى من باب أولى. طيب دائما شيخ سليمان نجد في عباراته إذا جاء إلى باب مولاه وجاء إلى باب مجلسة وكذا دائما نركز على قضية الفرق بين الخائف والمكر. يعني يقول ولا يعذر الخائف إلا المكر. لماذا؟ لأن أكبر الشبهات من ترخص فجلس مع المشركين، من ترخص فلم يهاجر، أنا خائف. خائف على ماذا؟ خائف على دنياك؟ خائف على ماذا؟ خائف على وظيفتك؟ فيفرق بين الخائف وهو قادر ألا يجلس، قادر أن يهاجر، وبين المكره، فإن الله ما أعذر إلا المكره. فيفرق بين هذا وبين ذاك، فيركز دائما على إزالة الفارق هذا. لا تجعل الخائف كالمكره، الخائف غير معذور والمكره معذور، مثل ما قالت بعض الوهاب في آخر النواقض. ماذا قال؟ ولا فرق في كل هذه النواقض بين الجاد والهازل والخائف إلا المكره. وإن كان الإكراه نوع من الخوف لكن إكراه يلجئ إلى ذلك. وعليه لو جلس معهم في المجلس وخائف أن يقوم فيأخذون من موقفا فيطردونه ولا يحرمونه من دنيا ولا يحرمونه من وظيفة، هذا ليس يعذر. إنما المكره يعذر، لأنه إذا أعذر على قول الكفر فلأن يعذر على ما دون ذلك ما بأولى. واخدين بالكم أخواني؟ طيب هذه مسألة. المسألة الأخرى قال فهو مثلهم. المثلية هنا فيها تفصيل. الجالس مع الكافر حال كفره واستهزائه فهو مثله. المثلية هنا فيها تفصيل. فهو مثلهم في الكفر، هذا واحد. فهو مثلهم في الإثم، هذا اثنان. يعني آثم كما يأثمون أو كافر كما يكفرون، فكيف نصل بينهما؟ إن أقر الكفر أو اعتقد، إن أتاه ولو كان مبغضا له فإنه مثله من غير إكراه، وكان في غير المكره. طيب إن أبغضه، إن لم يأته لكن لم يقم مع القدرة خوفا على كيت وكيت فهو آثم وليس بكافر. أعيد مرة ثانية، إن جلس مع الكافر حال كفر فهو مثله، وهو قادر على أن يقوم لكن خائف، وعلى هذا قس أي منكر كفر أو غير كفر، وليس بمكره، فهو مثلهم في الكفر إن اعتقد أو أتاه، وهو مثلهم في الإثم إن لم يعتقده ولم يأتي. هذه المثلية، هذه المثلية كما ذكر علماء في هذه الآية لك إذا مثلهم، هذا كلام الجوزي، فلك إذا مثلهم. يبقى عندنا واحد في هذه المسألة، واحد التفريق بين الخائف والمكر، اثنان تفسير فهو مثله فإنه مثله، ففيها التفصيل، فمثلية تقتضي كفرا فيكون مثلهم في الكفر، ومثلية تقتضي معصية فيكون مثلهم في المعصية. على هذا التفصيل أحد يعيد لنا هذه المسألة؟ ها؟ فإنكم إذا مثله. ها؟ ولا شعبان؟ يعني اعتقد أو فعل. طب لو فعل فعلهم يا شعبان وهو كاره له يعذر؟ لو ايه يكون كافرا ولا يعتبر. نعم، الا المكره. تمام، لكن لم ينكر ولم يقم، ما انكر عليهم وما قام، فيبقى مثلهم فين؟ في الاثم. لكنه يبغض ذلك ويكرهه ولا يعتقد ولم يأتي، فيكون مثلهم في المعصية، يكون مثلهم في المعصية. طيب هل في فرق بين الخائف والمكره ولا حكم واحد؟ ها؟ فالخائف معذور ولا غير معذور؟ غير معذور. والمكره معذور. دي مسائل حساسة، دي اسمها المسائل الحساسة، مش المسائل الصعبة، المسائل الحساسة. يعني أنت تسير فيها على خط هو دق من الشعر وحد من السيف، لذا قد تكفر وقد لا تكفر، تكفر ولا تكفر. المسألة ليست سهلة، لهذا لابد من استحضار دائما الضوابط، دائما الضوابط. احنا مر معنا بالأمس قول الله عز وجل إن الذين تفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا لم تكن أرض الله وسعتها فتهاجروا فيها، في الذين خرجوا مع أهل بدر، مع الكفار يوم بدر، مع المشركين كفروا سوادهم كما قال ابن عباس، وهذا كفروا سوادهم وكانوا معهم. هل هؤلاء كفروا ولا الآية شهدت بمعصيتهم وبينا أن الآية في معصيتهم وليس في كفرهم، ليس في كفرهم، لأن القتال ليس كفرا، وإن عده البعض من نوع المظاهرة وأن هكذا، لكن هذا ليس بصحيح. إنما القتال للدين، إن قاتل معهم إظهارا لدينهم، نصرة لهم، تصحيحا لمذهبهم، فهذا كافر ولا فعلا. في القرطبي، ما أدريتم ما جئتم هذه الآية أمس، القرطبي في الآية قال ألم تكن أرض الله واسعة، يقول ويفيد هذا السؤال والجواب أنهم ماتوا مسلمين، مسلمين ظالمين لأنفسهم في تركهم الهجرة، وإلا فلو ماتوا كافرين لم يقل لهم شيء من هذا، وإنما أضرب عن ذكرهم في الصحابة أو أضرب لشدة ما وقعوا ولعدم تعين أحدهم بالإيمان واحتمال ردته والله أعلم. يبقى هؤلاء ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم حتى بخروج مع الكفار يوم بدر. ليه؟ لأنه كاره للكفر، ولأنه غير محب لنصرة الكفار، وإنما خرج معهم ولم يعذر فكان بذلك ظالما لا كافرا، وإنما لم يعذر لكونه كان يمكن أن يهاجر، هو الذي أوقع نفسه في هذا حتى يكرهه على الخروج معهم، ولا فهو قادر على الهجرة. إنما المعذور هو من؟ إذا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهذه مسائل مهمة لابد من ضبطها، الخائف والمكره، من جلس معهم مؤيدا لكفر أو يأتي كفرا ولو لم يكن موقنا به أو إلى آخره، هذه مسائل لابد من ضبطها وحبكها. نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى: قوله إنكم إذا مثلهم، يعني وقد نزل عليكم أنكم إذا جالستم من يكفر بآيات الله ويستهزئ بها وأنتم تسمعون فأنتم مثله، يعني فأنتم إن لم تقوموا عنهم في تلك الحال مثلهم في الفعل، لأنكم قد عصيتم الله بجلوسكم معهم وأنتم تسمعون آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها كما عصوه باستهزائهم بآيات الله، فقد أتيتم من معصية الله نحو الذي أتوه منها، فأنتم إذن مثلهم في ركوبكم معصية الله وإتيانكم ما نهاكم الله عنه. وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم.
أنا قلت لك هذا ابن جوزي، لكن كلام ابن جرير هنا، يعني كلام ابن جرير يقصد قال كيف يكون مثلهم في الفعل، يقول فهو مثلهم في الفعل، أليس كذلك؟ قال في أول أسطر فهو مثلهم في الفعل،
فأنتم لم تقوموا عنهم في تلك فإنكم مثلهم في الفعل،
في الفعل، في الفعل، كيف الفعل يدور كفار كفر دول ما كفر، كيف يكون مثلهم في الفعل؟ أي في فعل المعصية، فصرتم عصاة كما هم عصاة، وليس في الفعل الذي هو الكفر، وإنما الفعل أي أنكم فعلتم مثل ما فعلوا، فهم عصوا بالكفر وأنتم عصيتم من مجلسة. يوضحه كلامه الأخير، هات الأخير.
وقال مثلهم في الفعل لأنكم قد عصيتم الله بجلوسكم معهم وأنتم تسمعون آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها كما عصوه باستهزائهم،
كما عصوا بالاستهزاء، فأنتم عصوتم بالجلوس وهم عصوا بالاستهزاء، هذا مثلهم في الفعل، في الفعل أي فعلتم معصية كما فعلوا معصية، وإن كانت معصيتهم كفرا ومعصيتكم ليس بكفر. ابن الجوزي،
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى، قال فأنتم مثلهم. وفي ماذا تقع المماثلة؟ فيه قولان، أحدهما في العصيان.
وفي ماذا تقع المماثلة؟ في قولان، ها؟
أحدهما في العصيان والثاني في الرضا بحالهم.
تمام، أحدهما في العصيان، يعني أنتم عصاة مستمعون عصاة لو كانت معصيتكم ليس كفرا، والثاني
في الرضا بحالهم.
نعم،
لأن مجالس الكافر غير كافر، وقد نبدأ
لأن مجالس الكافر غير كافر، مجالس الكافر غير كافر. طيب لو فعل الكفر كان كافرا، طيب لو رضي بالكفر بقلبه كان كافرا. نعم نعم، قد يكون مستترين أو قد يكونوا عالمين بحاله، يحتمل أنهم عالمين، أنهم عالمون، ويحتمل أنهم غير ذلك. مثلا إيه؟ لا يجوز أن يخرج، مش هو قادر أصلا أن هو يهاجر، قادر يهاجر، إيه اللي أوقع في الابتلاء هذا؟ ينتظر حتى يكره؟ كان ينبغي أن يخرج، كان ينبغي أن يهاجر، لكنه لم يهاجر، فكان هذا محل تقصير وعدم إعذار. نعم، ضابطه إيه؟ أو قطع عضو أو أي شيء، أقطع إيدك أو أقتلك، أقطع رجلك أو أقتلك، أو أحرقك بالنار أو غير ذلك من هذه الأشياء. نعم، فهو هلكة بدن أو عضو منه أو كذا أو كذا. نعم نعم، كلام الشيخ مين في ايه؟ كلام مين؟ قال ايه؟ طيب ها، فين بقى؟ فين الظاهر؟ قال ايه؟ قال ما قال في القرآن، قال فهو مثله. طب فهو مثله بقى اللي هي محل كلامنا كله من بحثنا الآن، ما قالش حاجة، ما قالش فهو كافر كفرا أكبر من غير تفصيل. وحتى لو قال كافر كفرا أكبر هنقول هذا محمول على الرضا بذلك، أن يرضى بذلك، أو أنه يأتي الكفر، إنما لابد فيه من التفصيل، لأن مجالس الكافر ليس بكافر، مجالس الكافر ليس بكافر. ها ده اللي هو مين ده؟ حال بقى آخر. ده هو بيقول إذا كان هذا في حال الخائف، طيب كيف بقى هذا هو في بلد واحد في أول الإسلام، فكيف بمن كان في ساعة الإسلام وعزه، يعني ما عنده ما يخاف منه أصلا، تمام، وبلاده يعني بلد الإسلام، فدعا الكافرين بآيات الله المستهزئين بها إلى بلاده واتخذهم أولياء وأصحابا وجلساء وسمع كفرهم واستهزاءهم وأقرهم وطرد أهل التوحيد وأبعاده. ده حال آخر، يعني أن هؤلاء كفار، ليه؟ هكذا ضرت القرين، أقر على ذلك وطرد أهل التوحيد واتخذ هؤلاء أولياء وغير ذلك من هذه الأشياء. فهذا صنيع وصنيع، فهو بيقارن من الحالتين، لكن الآية في أصلها يبين أنه إنكم إذن مثله، فهو مثله. نعم نعم.
وقال رحمه الله،
نعم نعم، نعم نعم يعني السمعان بيفرق، نفس التفرق اللي احنا قلناه، فرق بين من يرضى بالكفر ويقره كذا، وبين من يكون كارها، وبين المكره وبين الخائف. نعم. انكم اذا مثلهم، نعم. طيب أكمل الآية. قال
وقال طبقا موجود الأثر منها.
طيب وقال أيضا، هات خلي الأثر بعد.
قال الشيخ سليمان وقال أيضا رحمه الله تعالى: معنى الآية على ظاهرها وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، فجلس عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فهو كافر مثلهم وإن لم يفعل فعلهم، لأن ذلك يتضمن الرضا بالكفر، والرضا بالكفر كفر.
ونحن معه إذا رضي بالكفر، ولسنا معه إذا أعطيناه لازم ذلك وهو الرضا. لاحظ لاحظ، هذه قد تكون أظهر يا عبد اللطيف من موضع الماضي، دي قد تكون أظهر أنه يكفر هنا، أنه يقول إيه معنى الآية على ظاهرها، وأن رجل سمع آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها، فجلس عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فهو كافر مثله. ما قالش بقى فهو مثلهم، قال فهو كافر اهو، دي اوضح، اوضح شويه انه بيكافر، قال فهو كافر مثله. طيب فهو كافر مثلهم ولا فعلهم ليه؟ لماذا بقى؟ انظر لتعليل الشيخ هنا لماذا جعله كافرا مثلهم اذا جلس معه من غير اكراه ولا انكار. قال ايه بقى؟ قال علل الشيخ، قال لأن ذلك يتضمن الرضا بالكفر، والرضا بالكفر كفر. نقول له يا سعيد نحن معك ولسنا معك، نحن معك أن الرضا بالكفر كفر، جميل، ولسنا معك بإطلاق أن من جلس نعطيه حكم الرضا، فالرضا عمل قلب ولا يطلع عليه إلى رب العالمين، الرضا عمل قلب. لذا نقول، لذا نقول أنه بمجرد الجلوس لا نعطيه حكم الرضا إلا إذا صرح أنه راض. طب إن لم يصرح وهو في قلبه فهو كافر عند الله، عندنا لم ما هو كافر، نحن عندنا توصيف الحالة ما هي؟ الجالس مع الكافر حالس زي كفره. هل يكفر بمجرد الجلوس وإن كان يبغض وإن كان يكره وإن كان لا يرضى وغير ذلك؟ نقول مجالس الكافر هذا الكافر حال كفره وحال وحالس زي ليس بكافر بمجرد الجلوس طالما أنه منكر بقلبه. أما إن رضي بقلبه فهو كافر. هو أصلا إن رضي بالكفر بقلبه فهو كافر وإن لم يجلس معه. إن رضي بقلبه بالكفر بما يفعلونه حتى لو ما جلس ليس شرط الجلوس. إن رضي بالكفر الرضا بالكفر كفر ولو ما جلس. لكن لو أعطيناه الرضا باللازم لا نوافق يا شيخ بديل، لا نوافق على هذا. هو يقول لأن ذلك يتضمن الرضا بالكفر. هل الجلوس رضا؟ الجلوس عمل جارحة والرضا عمل قلب. الجلوس عمل جارح والرضا عمل قلب. فكيف أحكم على قلبي وأقول إذن هو بهذا يكون راضيا بالكفر؟ هذا ليس بصحيح. فأنا مع الشيخ بأن الرضا بالكفر كفر، ولست مع الشيخ في أن الجلوس مع الكافر وإن كان كارها يأخذ حكم الرضا باللازم. فنقول أنت راضي. يقول هو أنا كاره. نقول لا، أنت راضي. كونك جالس تكون راضيا، لا كونك جالس تكون عاصيا. طالما أنا كارسة بمكة أنت عاصي، كيف تجلس مع هؤلاء وهم يستهزئون؟ كيف تجلس مع هؤلاء وهم يخوضون؟ كيف تجلس مع هؤلاء بهذا؟ أنت راضي؟ لا من براضي. طب قم. يبقى لا نعطي الرضا باللازم. فإن وقع الرضا حقيقة بالكفر فهذا كفر. أما باللازم، لازم الجلوس الرضا ليس بصحيح. مثل تعرض علي النص القرآني وتقول اتق الله اعمل بهذا النص، فأقول لا ما أعمل بهذا، نعمل بكذا، لا تعطيني حكم الجحود والتكذيب للنص. قل أنا عاصي، ما تقول أنا كافر. يعني لما تيجي دلوقتي مثلا تقول لي مثلا أي مسألة، لا تأكلوا الربا، هذا ربا كيف تأكله؟ والله يقول اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ولا أعمل بكلامك هذا، تكفرني بلازم أنني لما أقبل نص من جهة عملية وأعمل به أكون بذلك كاذبا مجحدا أو جحدا؟ لا، أن تعطيني الحكم الظاهر. ما الحكم الظاهر؟ أنا لم أعمل بالنص. طب لم أعمل بالنص أنا عاصي. طب لو أنا في قلبي مكذب، لو أنا في قلبي مكذب بهذا أكون كافرا عند الله؟ لكن في الظاهر لا أكون مكذبا إلا إذا صرحت بهذا. أقول ما يلزم النص هذا، أقول ما هذا النص أنا لا ألتزمه ولا أعتقده. إذن فالجالس مع الكافر حلس كفره والخوض في آيات الله عز وجل بالباطل، الجالس عاصي. ولهذا انظر كلام ابن جرير قال إيه؟ عمل عملهم فهو مثلهم في العمل، يعني معصية ومعصية. وانظر إلى كلام السمعان، وانظر إلى كلام الجوزي قالوا بثم فيها قولا، وقال والجلس مع الكافر ليس بكافر. متى يكون كافرا؟ متى يقول هو راض؟ إذا صرح بالرضا أو يكون عند الله. إذا كان راضيا بقلبه هذا عند الله، أما عندنا فإن الجلوس لا أعطيه لازم الرضا، لكن أقول هو آثم، هو عاصم بجلوسه. أما أنه كافر لأنه راض والرضا بالكفر كفر، أثبت الأول أنه راض، رضا عمل قلبي. الشيخ يقول لأن ذلك يتضمن الرضا بالكفر. طب باللازم ولا أن الشارع جعل المجالسة رضا في الظاهر؟ باللازم. طب واللازم لا أحكم به، لأن لازم المذهب ليس بمذهب إلا إذا عرض على صاحبه فالتزم. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى هذه مسألة مهمة. فكلام الشيخ هنا قال معنى الآية على ظهره وأن الرجل إذا سمع آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فجلس عند كثير من المستهزئين من غير إكراه ولا إنكار، إكراه من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم حتى يأخذ بعث من غيره، فهو كثير مثله وإن لم يفعل فعله، لأن ذلك يتضمن الرضا بالكفر والرضا بالكفر كفر. لأن ذلك يتضمن الرضا بالكفر لا يجوز أن أحكم بهذا حتى يحصل تصريح بذلك، حتى يحصل تصريح. غاية ما فيه أنه جلس مستهزئا بآيات الله، فيكون عاصيا آثما، وهو قادر على أن يقوم وليس بمكره فيكون عاصيا. أما الرضا عمل قلبي، وأما المجالسة عمل جارحي، فإن جاءنا نص يعتبر أن العمل الجريح هنا المجالسة رضا فعل عينه على رأسه. نفس المسألة في القتال مع الكفار، إن جاءنا نص بأن القتال إنما هو ردة ناقض بنفسه فلا ننظر إلى قلب ولا ننظر إلى قصد ولا ننظر إلى غرض، نقول قاتل من أجل دين أم لا. فالنواقض الظاهرة لا تحتاج موطأة قلب. الكفر بالقول، الكفر بالفعل لا يلزم منه الكفر بالاعتقاد. طب الكفر بالاعتقاد الخفي يلزم منه في احكام الدنيا ظهور ذلك، ويلزم ولا يلزم في الحكم عند الله، فيكون من كفره في الباطن هذا زي المنافق، من كفره في الباطن عند الله عز وجل هذا كافر عند الله عز وجل. طب بالنسبة لنا، بالنسبة ليس بكافر، نجر عليه احكام الاسلام. فإذا الكفر الظاهر لا يلزم منه موطأة القلب حتى ولو كان. فلهذا ما احنا قلنا يبقى، قلنا هنا اذا جلس معهم فأتى صنيعهم، فأتى الشرك الذي يأتونه، فخاض مثل ما خاض وهو كاره لذلك ان هذا لا يعتبر، وهو غير راض لذلك هذا لا يعتبر. شوف احنا دفعنا عنه لما قيل انه راض بمجرد المجلسة تمام، ورددنا عليه لما قال انا غير راض حينما وافقوا في الفعل. لاحظوا المسألتين، نعيد المسألتين. فعل الكفر وهو غير راضي، فعل كفرهم وغير راضي. طيب المسألة الثانية، لم يفعل كفرهم، لم يفعل كفرهم وهو كاره، فعل كفرهم وهو غير راضي، فقد أتى بالكفر قولا وفعلا ولا يلزم اعتقاد القلب. طب اثنين، جلس معهم فجاء من يقول هو راض بالجلوس، نقول لا، الرضا عمل القلب ولا يلزم من الجلوس الرضا. عندك نص يقول يلزم من الجلوس الرضا أن الجلوس نفسه مكفر؟ عندك نص؟ فمجالسة الكافر ليست كفرا إلا إذا، إلا إذا راضي. واضح يا اخواني؟ دي امور شائكه، امور حساسه، هذه نسميها المسائل الحساسه، مسائل حساسه، لان ممكن احكم على كافر اصل جلس، ممكن احكم على معين لانه جلس معه مباشره كده، وممكن ايضا احكم على واحد كافر انه ليس بكافر لانه بيقول انا اكره ذلك مع انه قتل كفر، فلا بد من ضبط المساله. فالكفر يكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد، ولا يلزم التلازم بينهما. فان كفر بالقول فهو كافر، ولم يكفر بفعل او باعتقاد، وان كفر بفعل فهو كافر، لم يزل بقول باعتقاد، وان كفر باعتقاد فهو كافر وان لم يقل. لكن في الاخيره دي بقى الكفر بالاعتقاد هنفرق بين احكام الدنيا واحكام عند الله عز وجل واخره. ليه؟ كفر باطن. طب الظاهر اسلام، احكم له بالاسلام. انما قال تعودا يا رسول الله، قال هل شقت عن قلبه؟ وفعلا وارد ممكن يكون انه يكون قد قال تعوزا. فأسامة أعطاه حكم الكفر بماذا؟ باللازم، باللازم، إنما قالها تعوذا، ومن قالها تعوذا لا يقبل إسلام. لكن هل من نطق بالشهادتين هذا يلزم أن يكون قال تعوذا؟ قد يكون وقد يكون. هل شققت عن قلبه؟ إذن من أتى الإسلام في الظاهر وهو كافر في الباطن فهو مسلم عندنا كافر عند الله. من أتى الكفر في الباطن ومسلم في الظاهر يبقى هذا مسلم عندنا كافر عند الله. طب من أتى الكفر في الظاهر وهو مؤمن في الباطن، يعني مصدق يعني كاره يعني مبغض وطبعا ما يصح إيمان، فهذا كافر، هذا كافر. فالكفر يكون بالقول، يكون بالفعل، يكون بالاعتقاد. ولهذا احنا رددنا على الأشعرة لما قالوا في مسائل اللي هي الكفر المتعلق بالقول والفعل انها دليل على الكفر، دليل على عدم تصديق، يعني كفروا باب اللازم. نقول لا، هي مكفرات بنفسها، مكفرات بنفسها، زي المساله اللي هي مرت معنا امس في حجره النبي. فاللي بيقول قبر النبي في المسجد، اللي يقول الحجره في المسجد، هو قصد البناء الهندسي، يعني تبص كده الحجره تلاقيها في المسجد، مش الحكم الايه الوضعي، مش الحكم الوضعي، مش الحكم الشرعي الحقيقي. فهي ليس من المسجد بمعنى انها حجرة مش من المسجد. وحتى مشيخنا لما قالوا من المسجد مش قصدهم انا المسجد حكمة، يبقى هنا ايه يعني، هي من المسجد صار الحجرة مسجدا وصار القبر في المسجد، لا هو القبر في الحجرة، لان ما قصدهم باعتبار الظاهر. احنا كان تحقيقنا ايه، تحقيقنا ان هذا يفتح بابا عليك. فلهذا احنا بنقول ايه، بنقول لا هو بيت وليس المسجد، المسجد بجواره. ولهذا حتى الفقهاء يا اخواني يفرقون بين احكام الجوار واحكام المخالطة. مش احنا عندنا في الفقه حتى النجاسة بالمجاورة وبالمخالطة، اللي بالمخالطة هيصبح الماء ايه نجسا، طب وبالمجاورة لن يكون نجسا بالمجاورة. الآن المسجد الحجرة مجاورة للمسجد ولا مخالطة بالمسجد؟ مجاورة، صح صحيح، مجاورة ولا مخالطة؟ مجاورة، يعني المسجد بيطوفها، يبقى جاورها المسجد، المسجد جاور الحجر. يبقى نقول هنا وهذا، الحجرة حجر اسمه بيت، طب المسجد جاور. فاللي بيعتبر المسجد اللي قال من المسجد او قال القبر في المسجد، طبعا قال القبر في المسجد هذا توسع زائد. ليه قال القبر في المسجد؟ هو يقول حتى الحجرة في المسجد، ما يقولش القبر، لان القبر في الحجرة والحجرة في المسجد، يعني بلاش نطلع القبر وخليه في المسجد. وده عين ما يريده الصوفي، قبر في المسجد. هو بيقصده برضه مشايخنا لما يقول لك القبر في المسجد، قصده ايه؟ يعني القبر في الحجرة والحجرة في المسجد. طب احنا عايزين نقلل التوسع في الالفاظ ده. هو العثيمين كان اما قال الرحمن اما قال بانه في معنى بذاته، هو كان يقصد ان معنى بذاته بخلطه؟ ما هو ده هو نافع كمان، هو نافع كمان. الشيخ قرر هذا، ليس معنى بذاته انه مخالط لنا وانه الشيخ يريد ان يقول معي حقيقي. طب ما نقول معي حقيقي، واحنا نجزم ان الشيخ لا يقصد مخالطه ذاتيه. وقام المشايخ عليه، قام المشايخ عليه ليه؟ لانه وقوله هذا شبه في مين؟ نفس اللفظ اللي بيقوله هؤلاء، وان كان القصد يختلف. نفس المسألة اللي بيقول لك نهض القبر في المسجد، قبر في المسجد، ما قال قبر بارس في المسجد، ما هو قصده الحجر، قبر في المسجد، وبالتالي المسجد مبني على القبر، يبقى كده خلاص ايه؟ ولهذا يأتي واحد يقول نستثنى مسجد النبي، زي ما كان ظاهر عبارة الشيخ سامي لك ايه؟ يستثنى من هذا قبر النبي، نستثنى. هو احنا دخلنا في الأصل حتى نستثني؟ لكن هو قصده برضه الشيخ سامي يقول استثنى عليه، انه اصلا ده ليس مسجدا ولم يبنى المسجد عليه. فهو مش قصده استثناء ان القبر دخل المسجد فعلا، بقى في دخول وبقت الغرفه حكمها حكم المسجد، بس هنستثنى. لا، هو قصده نستثني لان النبي في بيت، وليست صوره بناء المسجد على القبر متحققه. المسجد لم يبنى على القبر. هو احنا جبنا قبر بناء على المسجد؟ لا. طب جبنا قبر ادخال المسجد؟ لا. لكن لما حصل توسع الحجره صارت في المسجد، ده عندهم كده، صارت فين؟ في المسجد. تنظر الى حجره في المسجد، لكن مش احكام المسجد. وده قصده، القصد معروف، القصد معروف، لكن نريد اللفظ مش القصد. ولهذا نقول المسجد احاط بالبيت، المسجد أحاط بالحجرة، والحجرة جاورها المسجد. فنقول القبر في الحجرة، والحجرة ماذا؟ جاورها المسجد. القبر في الحجرة في بيت عائشة لم يخرج، فليس في المسجد، يعني في بقعته، فيكون حكمه مسجد. ليس من المسجد، فيكون حكمه ده بيت وده مسجد. وحتى الذين قالوا في المسجد، وما قصدهم في المسجد صورة موجودة ظاهر. طب احنا ليه احنا بقى نتعب التعب ده كله؟ فانتبهوا يا اخواني، الذين قالوا في المسجد واللي قال قبر في المسجد لا يخالف قولنا مطلقا. ان احنا بنقول ايه؟ بنقول القبر في الحجرة، والحجرة لا علاقة لها بالمسجد، هو قصده كده. بس المسألة كلها التعبير، قال لك ايه؟ في المسجد يعني هذا في الظاهر، هذا الحجرة ايه؟ في المسجد ده. خلاص احنا بنقول الحجرة دي اللي تطرى في المسجد، خلاص المسجد يجاوره. واعتبار الظاهر هذا والصورة لا اثر له في الفقه، إذ هذا حكم المجاور لا حكم المخالط. انتبه القاعدة دي، ده حكم الايه؟ المجاور، ليس حكم الايه؟ المخالط. يعني وجود الثمرة بقى، وجود الحجرة اللي بيقول دي في المسجد لا تعطيها حكم المسجد. طب وإذا لم تعطيها حكم المسجد يبقى ليس القبر في المسجد، القبر في الحجرة، والحجرة ليست من المسجد حكم وليست في المسجد حكم. جميل، يعني كل متفق كده على إنها ليست من المسجد حكم وليست في المسجد حكم. جميل، يبقى يبقى نقول هي في المسجد ولا نقول هي مش في المسجد؟ واضح؟ طب يا عبد اللطيف، نقول بقى هي في المسجد او ما نقولش هي في المسجد؟ الكل متفق ايه؟ انتبهوا لهذه المسألة، كل متفق على ايه؟ ليست من المسجد حكما، ليست بقعة الحجرة بقعة المسجد، ليست الصلاة هنا بألف زي هنا، لم يتغير الحكم. ده بيت وده مسجد، ده بيت وده مسجد، لكن زي ما انا هاخد البيت اللي بجوارنا وليف حواليه كله ده مسجد والبيت بيت، فيجي واحد يقول لك ده البيت بقى في ده البيت في المسجد، اللي بيبص هيلاقي البيت في المسجد. ليه؟ في جدار في الخارج شمال ده كله، لكن البيت في المسجد. زي ما ممكن اقول دلوقتي بقى القبر في صحن المسجد الخارجي وبقول القبر في المسجد، يعني في حدود المسجد، في سور المسجد، لكن ليس من المسجد حكم. يبقى هل الذين قالوا القبر في المسجد والذين قالوا الحجرة في المسجد قصدهم انه صار الان داخلا في قول النبي لعن الله الذين صاروا تاخذوا قبورا من المساجد، يبقى ده صارت الصورة، ولكن هيختلف، هيختلف لانه مسجد النبي مستثنى باجماع، او هيختلف لانه اصلا في الاصل ما كانش، لا لا في الاصل ولا في الفرع. مش قصده كده، قصده ايه؟ يعني ممكن نقولها كده بالاسلوب العصري، هندسيا في المسجد، هندسيا، شرعيا ليس كذلك. فانتبهوا هذه المسألة الملحظة، انتوا انتبهتوا لهذا ولا لا يا اخوان؟ فهمتوا هذه المسألة؟ يبقى حتى الذي قال القبر في المسجد وحتى الذي قال حجر في المسجد قصده في المسجد ليس منه، قصده في المسجد ليس ان حكم الغرفة هو حكم المسجد، لا. وبالتالي سواء قلنا هذا وهذا فالحكم معروف، يبقى ليس هذا مسجدا بني على قبر وليس هذا قبر ادخل المسجد ولا 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 آخر. ولهذا لما قالوا ادخل القبر المسجد او قالوا ادخلت الحجرة المسجد، هذا من يفهمه؟ لهذا نقول الحجرة حجرة والمسجد مسجد، حتى اليوم الحجرة حجر المسجد مسجد. طب ده يخالف كلام المشايخ اللي يقول هذا؟ يخالفه لفظا. طب لماذا اللفظ سد للذرائع؟ سد للذرائع، لكن حكما عند الجميع بالإجماع أنه بيت وليس مسجد. واضح؟ حكما عند الجميع أنه بيت وليس مسجد، أن القبر في البيت وليس في المسجد عند الجميع. التعبير يجي واحد يقول هندسيا كذا يبقى هو في المسجد، ونجي نقول لا هو أو 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 نقول كما نقول لا هو بيت، يبقى نصغر هذا. اللي أنت اللي بيقول في المسجد هيقولك قصدي كذا، طب واللي بيقول في البيت مالوش قصد، لفظه وقصده واحد. لكن لازم اللي يقول القبر في المسجد أو الحجرة في المسجد لازم يضيف لنا حاجة يقول إيه؟ ولا يعني هذا أنها حكم كذا كذا كذا، ولا تجد علماءنا يردفون بهذا، ولا يعني هذا أنها حكم كذا كذا كذا، بل هو بيت لا يأخذ حكم المسجد. هنبقى نحتاج صفحة نعبر عن هذا. طب لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم متون في بيت عائشة وبيت وإلى الآن هو في بيت عائشة وسيبقى في بيتي في بيت عائشة وليس من المسجد ولا في المسجد اللي هو حكما، يبقى هذا الكلام إيه؟ لا يحتاج تفصيل، لا يحتاج تفصيل. هيجي بقى واحد بيستفسر يقول يعني ازاي واحنا شايفينه؟ نقول شايفينه شايف بيت المسجد الحضري اللي هو بالمجاوره، لهذا صاحب القاعده ديت. فالمجاور يخالف حكمه حكم المخالط، المجاور يخالف حكمه حكم يا اخواني المخالط. فالمخالط حكم والمجاور حكم، واضح؟ ولهذا كل الكلام كلام علمائنا في المسجد في كذا لا يعني تغير الحكم. اوعى تظن لما الشيخ يقول لك ادخل القبر في المسجد او ادخلت الحجره في المسجد انها صارت في المسجد حكما، لا، كل متفق انها ليست حكما. ولهذا يقولون ولكن لا يعني انه في كذا، ولكن ولكن منفصل ومنفصل، وبعدين لما اجي اقول ادخل وبعدين لانه منفصل بجذر وكان الجذر غير 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 الحجره غير جذر الحجره فات واحده كلها خلاص صار بارزا وعملوا صور زي البدوي صار بارزا وعملوا صور نقول لا انت قبر هنا ادخلت المسجد وعملت له صور او قبر بنيت عليه المسجد وعملت له صور انما احنا ده بيت احنا لما نبني لما ندخل قبر مسجدا ولم نبني مسجدا على قبر امال ايه امال ايه امال احنا لما وسعنا جبنا القبر جبنا الحجره اللي بجوار المسجد صارت فين الحجره دي صارت فين اتسع على الجدار فشامل الحجره طب شمول الحجره لا يغير حكمها هي حجره هي بيت عائشه رضي الله عنها بيت عائشه ومحاط بثلاثه الجدران كمان مش بيت عائشه فقط يعني لو نزعت الجذر دي وسبت حجرة عائشة هتلاقي في فاصل كبير بينه وبين الحجر فاصل ممر تمر به بينه وبين هذا لكن لا مجاورة المسجد بكل نواحي تغير حكما ولا الذين قالوا بأن القبر في المسجد أو الحجر في المسجد يغير حكما هو ده الملحظ المهم يعني عندنا ملحظان ملحظ حكمي وملحظ لفظي تابوا يا أخواني بارك الله فيكم المسألة دي عشان لا تظن كلام المشايخ وابن عبد البر كل ده بيخالف يا اخوان ملحق حكمي يهاني وملحظ لفظي ملحظ حكمي الجميع متفق عليه على ايه يا اخوان على ان قبر النبي في حجرة عائشة وان حجرة عائشة ليس حكم وحكم المسجد في دي خلاف في حد عنده اشكالية في ديت في حد عنده اشكالية في حد عنده اشكالية ولا لا الكل متفق عليه قبر النبي في حجرة عائشة صح حجرة عائشة رضي الله عنها ليست من المسجد حكم ده واضح ولا فيها خلاف واضح اتنين بقى نعبر عن الحكم هذا بقولنا القبر في المسجد او الحجرة في المسجد او القبر في حجرة عائشة في بيت عائشة وبيت عائشة ليس المسجد الأخيرة ولا الأولى ولا الثانية الأخيرة ليه الأخيرة لا تحتاج إلى تفصيل الأخيرة ليس فيها سد الذريعة طب الأولى والثانية محتاج شيخ يشرحها إذا كنت أشكلت على بعضكم أمس محتاج شيخ يشرحها يعني في المسجد لا من المسجد طب في المسجد يعني محتاجة لفة اثنين بس أخذها الصوفي قال لك هذا الذي نقوله احنا بنقول أصلا أن القبر في المسجد وبالتالي أجمعت الأمة على صحة الصلاة فيه ولم ينكر ذلك أحد يعني من هذا وبالتالي يكون جواز بناء المسجد على القبر أنت بقى تقول ما يجوز بناء المسجد على القبر ده دليل تاني لكن لن تناقش في هذا الدليل ليه أنت بتقول في المسجد وبقول في المسجد محتاجين حد قاضي يحكم بينكم لكن لما أقول في الحجرة أما أقول في البيت مش محتاج حد يفصل وروح بقى وتعال هو في البيت حكما وهو في البيت واقعا كونسور شمل لا يعني اذا شمل سور المسجد اذا احاط اذا جاور المسجد البيت ان يتغير حكم ما يتغير البيت بيت ولو احاط به المسجد من كل مكان يبقى هنا ايه يبقى عندنا حكم ولفظ واحد يقولها لك كده عايزين ثلاثة يقولوا المساله دي اللي هي دي بقى رد مش هنقول بقى رد شبهه تعالى جمعه رد شبهه الاستدلال بكلام علمائنا في أن القبر في المسجد أن الحجرة في المسجد هنسيب بقى علي جمعة لفظا وقصدا معروف أو الصوفية لفظا وقصدا معروف لكن احنا نتناقش مع مين مع من قصده معروف ولكن لفظه يحتمل ملحظة أول ملحظ حكم اللي هو لا تخرج المسجد فليست هي من المسجد بقعة يبقى الحجرة بقعة هي بقعة المسجد فضلها هي فضل دي أحكامها هي أحكام دي جميل تمام يبقى حكما الجميع متفق عليه على أن هذا بيت وهذا مسجد طيب ولفظا أن الذين قالوا من المسجد أو الذين قالوا في المسجد أو قالوا ها يحتاج كلامه بتفصيل، فلا يحتاج الى تفصيل. يبقى هنا الذين قالوا في المسجد قصدهم ايه؟ قصدهم انه ان 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 الجدار احاط، بس قصدهم الجدار وليس انه صار له حكم المسجد، لا قصدهم الجدار احاط. طيب فلذا يكون التعبير السالم هو ايه؟ ان حجرة عائشة رضي الله عنها ليس ان القبر في الحجرة، الحجرة اسمها المسجد بس وخلاص. فلا تقل لي بقى القبر في المسجد، ولا تقل لي الحجرة في المسجد، حتى ولو كانت الظاهر انها في المسجد. ليه؟ لان القبر في الحجرة والحجرة ليس حكمها حكم المسجد. اما اذا قلت في المسجد احتاجنا الى تأويل، واحتاجنا الى تفصيل، واحتاجنا الى بيان. لكن المهم ان انا اعرف لما اقرا للعلماء ان القبر في المسجد حكم المسجد، انه ليس قصدهم انه حكم حكم ليه، وبهذا تسقط الشبهه من اساسها، سواء اللي بيشتبه بكلام الصوفيه او بيشتبه بكلام علماء. فنقول اياك ان تظن ان كلام العلماء يقصد اعطاء الحكم له. ليه؟ عندنا بقى قاعده ان المجاور يخالف حكمه حكم المخالف. ولهذا خد الفائده دي، خد الفائده دي، الحجرات وليكن مثلا كانوا تسعة مثلا أزواج النبي، ثمانية صار لهم حكم المخالط وواحدة صار لها حكم المجاور. ثمانية صار لهم حكم المخالط، اللي هم إبراهيم اللي اتهدموا وصاروا في المسجد، يبقى حكم ايه؟ مخالط، خلاص صاروا من المسجد حدش يتكلم فيه، صاروا مسجد خلاص. طيب وواحدة لها حكم المجاور، أحاط المسجد به، فهي مجاورة لمسجد وليست مختلطة بمسجد. واضح يا أحبابي؟ هذه فائدة مهمة جدا، هذه فائدة مهمة جدا. وبالتالي لا يكون هناك إشكال في فأن يقول علماءنا في مسجد أو الحجرة داخل المسجد. خلاص واضح؟ نعم. هذه الزوال يا محمد اللي هي في كذا، أو استثناء شيخ الإسلام لقبر النبي، هو استثناء القبر ولا الحجرة، ولا القبر والحجرة اللي صار لهم حكم المسجد؟ لا، لم يكن عند أحد، لا شيخ الإسلام ولا غيره، أن حكمها حكم المسجد، أن حكم الحجرة حكم المسجد فقط. يبقى إيه؟ أنك تعبر بالظاهر إذا دي في المسجد، أو تقول ليست من المسجد. يبقى ده خلاف لفظي، الخلاف اللفظي ده لابد أن ننظر فيه، كان يفضي إلى فهم مغلوط لابد من سد، يبقى سد الذرائع، ودي لها نظائر في الفقه كثيرة وكثيرة جدا. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ نعم. أين؟ ده بإجماعهم. إيه اللي كده؟ هو ده الإجماع والواقع. الواقع هي في الحجرة، هي خرجت من الحجرة؟ بيقول لي أين الذين قالوا في الحجرة؟ أين الذين قالوا في الحجرة؟ هو دفن فيه بالإجماع في الحجرة. طب خرج منها؟ لا. طب هدمت الجدر وبني المسجد؟ لا. حجرة بيت، أين خلاف هذا؟ يا ولد الله يهديك، متى تقول أنت افرض دماغك أين؟ هذا قولوا أنت الخلاف هذا، أين هذا؟ حجرة داخل المسجد، بيت داخل المسجد، ما أحد قال صار حكمه حكم المسجد، ما أحد قال. قولوا في عالم قال حكمه حكم المسجد، مش في عالم ما قال، الإجماع على هذا، الصحابة الأصل أهو، الصحابة الأصل عندك بإجماع نقل الأجر وغيره أن النبي دفن فين؟ في الحجرة عائشة، حجرة عائشة هي حجرة عائشة إلى اليوم. إيه اللي حصل؟ زيد عليها جدر. نقول بقى فين الحكم؟ وحجرة عائشة ليس لها حكم مسجد بإجماع. بإجماع حجرة عائشة الحائض فيها، حجرة عائشة اللي أحكامها كلها فيها. حجرة عائشة كل هذا حجرة عائشة. حجرة عائشة اللي بعرفها القبور لا في المسجد، هو النبي دفن في مسجد ولا دفن في قبر؟ النبي دفن في مسجد ولا دفن في بيت؟ في بيت، تم البيت إلى الآن، لأن لو لا حكم المسجد يبقى النبي دفن في المسجد. وحتى بعد الإدخال يبقى النبي الآن في المسجد. وهذا يعصم الله الأمة، أمة لماذا وضعوا الجدر؟ لو حكم حكم المسجد ما يحتاج إلى جدر. ده كل هذا من أجل فصل هذا البيت بما فيه من قبور عن المسجد. يبقى بإجماع بإجماع دليله ثلاثة جذر. بإجماع دليله ثلاثة جذر. بإجماع دليله الأصل اللي هو إيه؟ اللي هو دفن النبي في بيت عائشة وإلى الآن. فبهذا تزول كل شبهة في هذه المسألة. لكن دي إضافة بقى إيه؟ بجوار شبهة. شبهة الصوفية، شبهة الاستدلال بظاهر كلام علمائنا أنك قد تفهم أن القبر في المسجد يبقى صار في المسجد فعلا، وأن يبقى هذا مستثنى بس، مستثنى بس. لا غلط، قبر في الحجرة. والحجرة فين؟ والحجرة يجاورها المسجد من كل جهاتها، يجاورها المسجد، ولهذا يمين شمال ما تفرق معنا، ما تفرق معنا. إذا علمنا أن الاتفاق على أن البيت لا يأخذ حكم المسجد، ولا المسجد يأخذ حكم البيت ولو جاوره، وأن هذا هو الحاصل إلى اليوم، وبالتالي نقول لا حجة لكم فيه حتى لو دخلت الحجرة إلى المسجد في الظاهر فيما شمله الجدار فهو بيت، ولو شمله الجدار المسجد فهو بيت، والمسجد مسجدون. يبقى اسم المسجد لا 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 يتنزل على الحجرة ولا على القبر أبدا. وده الملحظ المهم. نعبر بقى عن هذا بإيه؟ نعبر عن بيت، هذا البيت، هذا البيت بجواره مسجد، هذا البيت غير مخالط بالمسجد، المسجد مسجد والبيت بيت. عندنا الآن بنيانان، أقولها لكم بس بأي أسلوب، بنيانان، بنيان مسجد وبنيان بيت. وبنيان البيت لو دخل في بنيان المسجد لا يتغير حكم المسجد ولا حكم البيت. بس واضح يا عادل؟ نعم. فالمقصود، المقصود هنا يا اخواني فوارق، فوارق. فهنا هل مجرد الجلوس رضا بالكفر، ولا الرضا عمل قلبي والجلوس عمل جريحي؟ فكوني اعطي الجلوس عمل جريحي، اعطيه حكم الرضا العمل القلبي، هذا باللازم، الا ان يكون عندك نص. ولا نص، يبقى هذا باللازم، هذا باللازم، هذا باللازم. نعم. خلي بالكم لو قال قد، يعني انا في حياتي ما وجدتش هذا بحث عند مشايخ، يعني في البحث ده انتوا بتاخدوا يعني راحتكم خالص. يعني ازاي؟ يعني الحاجات دي ما فيش، هو زي ما انتوا بتقراوا الفتاوى ده، هو دي الدروس، الفتوى ده هي الدرس. الفتوى دي تحتاج مجلد عشان تشوفها، تحتاج مجلد. نعم. لو قال قائل ما احنا قلنا القبر هذا ما صح، هو انت عايز تصحح عشان ترجع تنحى قلبنا، يعني هنقول باعتبار ما صار، صارت القبر في البيت ما بين القبر والبري، يبقى صارت ايه؟ هذا اللي باعتبار ما صار، صار القبر في بيت. ولذا لما احنا نقول لك ما بين القبر والبري وما بين بيته والبري، القبر صار في البيت، ده لو افترضنا يعني القبر صار في البيت، يبقى القبر الذي في البيت. نعم. ويبدأ من علامات النبوة. نعم. ايه؟ ما صح اللي هو اللي انت بتقول يعني اللي احنا مذكور من كلام علمائنا؟ لو قال قال ايه؟ حجرة، الحجرة. اللي الاجماع الاصلي ان النبي دفن في الحجرة. وهي الحجرة عايشة باجماع. بإجماع حجرة عائشة، وأن القبر لم يخرج. تريد بقى أنت أن تعطي أنت للحجرة حكم المسجد، هات أنت بقى كلام العلماء. نقول له هات أنت كلام العلماء. لا، أيوة دخلت عندهم في الظاهر، لكن ليس حكما، ليس حكما، يا ليس حكما، يبدأ بنيان، أنت بتراه صورة يشمل، لكن ليس حكما. نقول له بقى نريد حكم دين، نريد كلام العلماء أن حجرة عائشة صار حكم المسجد. مستحيل أصلا، لا يوجد، ده أحيط بثلاثة الجدران، وبإجماع أن من صلى في هذه لم يكن مصليا في المسجد، كما أن من صلى في حياته لم يكن مصليا في المسجد. ليه؟ أصلا الفاصل بين الحجرة والمسجد في حياتها في يوم أن دفن هو جدار، أصلا هو جدار، ما كانش شارع. كانت عائشة تمد رأسها للنبي فيرجله، فلو بينها وبين المسجد 8 متر تمد له رأسها ازاي؟ بترجل؟ مش كانت بتمد؟ ده ها؟ النبي يمد، اقصد رأسه، اسف، النبي يمد فترجله. يبقى كان هو نفس الجدار موجود، ايه اللي حصل بقى؟ زودنا جدارين. كمان، مش ازحنا جدار زودنا كمان جدارين، يبقى بعد ما نزيد هيختلف الحكم عن قبل. اذا كان هو كان يمد راسه صلى الله عليه وسلم فترجله، نعم، وناولين خمرة المسجد وغير غير ذلك من هذه النصوص. نعم.
قال
الدير اعطي له هذه، ها انتبهوا.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: والموجود اليوم في المسجد النبوي قد تكون صورته عند من لم يحسن التأمل، وعند غير الفقيه صورة قبر في داخل مسجد.
انتبه وليس الكلام هذا، ها ها،
وليست الحقيقة كذلك لوجود الجدارين المختلفين التي تفصل بين المسجد وبين القبر، ولأن الجهة الشرقية منه ليست من المسجد، ولهذا لما جاءت التوسعة الأخيرة كان مبدأها من الجهة الشمالية بعد نهاية الحجرة بكثير، حتى لا تكون الحجرة في وسط المسجد، فيكون ذلك من اتخاذ قبره مسجدا عليه الصلاة والسلام. فالمقصود من هذا البيان أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما اتخذ مسجدا، وأن وصيته عليه الصلاة والسلام في التحذير قد أخذ بها في مسجده وفي قبره، ولكن خالفتها بعض الأمة في قبور بعض الصالحين من هذه الأمة، فاتخذوا قبور بعض آل البيت مساجد وعظموها كما تعظم الأوثان.
أول كلام قال وقد لا، ها
أول قال كلام. قد تكون صورته عند من لم يحسن التأمل وعند غير الفقيه،
عندما لا يحسن التأمل وعند غير الفقيه صورتها إيه؟
صورة قبر في داخل مسجد،
في داخل مسجد. طب كيف وإذا المشايخ بيقولوا صورة قبر داخل مسجد؟ نقول لها تعارض. يعني إيه التعارض؟ لفظي مش حكم، لفظي مش حكم. فما أحد قال إن الحجرة حكمها حكم المسجد، لكن لما يقولوا في المسجد صار في المسجد، أدخل المسجد قصده ماذا؟ أن الحجرة دخلت بنيان مسجد يحط به جدار، وإحنا قلنا أن هذا لا يغير حكمه. طب نيجي بقى نقول بقى إيه؟ الآن عندنا ثلاثة أمور: قبر في حجرة، طيب حجرة في مسجد، حجرة تخالف حكم المسجد، نعبر نقول القبر في المسجد ولا الحجرة في المسجد ولا القبر في البيت والبيت يحيط به المسجد؟ ما تقولش ودنك منين، ودنك منين ديت عملت مذاهب، ما ودنك منين برضه؟ الله عز وجل معنى بذاته من غير مخالطة، هتقول له ما هي حقيقية، ما هو يعني ما هي حقيقية؟ يعني ما هي صفة لله، فجميع الصفات نقول هي ذاتي، يعني منسوبة للذات، أنا ذاتها اللي انت فعلها، مثل ما أنت جئت بعدك تقول الرحمن على العرش استوى بذاته. فنقول لا، بس انتبه في هذه الكلمة قالت الجهمية ومعنى بذات بقصد. طيب انت قلت معنى بذاته بدون قصد، بقصد آخر. طيب نحذف المسألة دي التي تحتاج إلى تفصيل، فنقول معنى بذات على قصد العثيمين، ليس معنى بذات على قصد الجميع. طيب نقول معنى حقيقة على قصد الجميع ولفظ الجميع، فنقول النبي قبره في بيت عائشة ولا علاقة المسجد به، إلا علاقة مجاورة لا مخالطة. واعطلهم صورة كده، اللي مش فاهم فاهم، فهموا ان ثمان حجرات حكم حكم مخالطة، وحجرة حكمها حكم مجاور. عبر انت بقى، الله يعينك، خد لك صفحة، اما تيجي تقول في المسجد خد لك صفحة الله يعينك عشان تزيد اشكالات، واخد بالك انت حر، انت حر. بس المهم اللي بؤكده عليك ان تعلم ان من قال من علماء ان المسألة اللفظية ليست حكمية، ده اللي يعنينا ابتداء، ده الواجب عليك تعتقد. تأتي بقى لفظية، نقول هنا اللفظ الذي يرفع الإشكال هو اللفظ الذي يتعين ماذا؟ يتعين قوله خصوصا في أزمنة يحصل الإشكال بهذا، يحصل الإشكال بهذا. إذا كنت أنت الآن، شوف احنا أخذنا مع طلبة العلم بقى اللي هم مقرين إن ده مش حكم حكمها، ومع ذلك أنت بتعاني عشان توصل للمفهوم، ما بالك بقى مع القبور الصوفي؟ هتعمل إيه؟ هتعمل ما يا قبور الصوفي؟ إذا كنت أنا مع شعبان وعادل ومحمد وإبراهيم وأحمد ومن أنت بقى مع الصوفي هتعمل إيه؟ طب ما خلاص، ما تختصر المسألة، واقعا هو في بيت عائشة، شرعا هو في بيت عائشة.
مسجد ده اصلا
ماشي ايه مسجد جبر ايه المشكله المسجد هو بناخده كده زاويه كده بندخل بيت فيه وناخده زاويه تجيب من جنب ايه بيت ايه الاشكاليه ايه الاشكاليه يعني ايه الاشكاليه في المشكله مسجد بيحيطها شفتوش انتوا مساجد كده تلاقي داخل بيت كده داخل في وسط مسجد وانت عمال تاخد المسجد من ورا من قدامه ايه الاشكاليه هو مسجد لا اشكال صح لان ما ينبغي ان يبنى اما كحكم في فرق بين ان احنا نعمل في حيز مقبره فيكون حكم ارض المقبره وبين مجاور مقبره شوف مهم جدا قاعده المجاوره والمخالطه مهمه جدا مقبره تجاور مسجدا تمام او مقبره تخالط مسجدا في فرق كبير فحكم المجاور بخلاف حكم المخالط في هذه المخالط صار منه وصار حكمه حكمه ولهذا الثمان حجرات اللي هدموا صار حكمهم حكم ايه بس خلاص مسجد ما حدش بيقول هذا بقى خاص مسجد باتفاق مسجد انما هذه لوجود القبور فيها حافظ السلف من اول عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه على هذا الامر واحاطه فزاده حيطه لم يهدي زاده فلهذا حكم الحجرة الآن حكم الحجرة فيما مضى من زمان زاد عليها ثلاثة الجدران فكانت في الحكم الأول بالإمكان لا بالزواج فغاية ما يكون من المقال أن تقول الذي انضاف إليها جواره مسجدي النبي العدنى وجوار مسجد النبي العدنى لا يغير شيئا في الأحكام لأن المجاور لا يأخذ حكم المخالط بحال فهمتم الكلام؟ نعم
قال رحمه الله تعالى بهذه الآية ونحو يستدل العلماء
عليه وما يقولش انك نيجي القيق القبور يقول لك انا ايه انا عندي ببني قبرا في مسجد وكلام ده زي قبر النبي في مسجد اذا انت هتبطل لي مسجدي ابطل لي مسجد النبي وباجماع ولهذا هم قالوا كده احنا بنستدل بالاجماع على جواز بناء المساجد على القبور ده بالاجماع عليه اصل قبر النبي في المسجد روحوا كده ادوا قبر النبي في المسجد قبر النبي في المسجد من غير نكير يبقى الاجماع عليه لو كان غير جائز كان الناس هجروا المسجد لا مش بعض كلامك انت ما جيتش امبارح تقول لو امال احنا بنتكلم الصبح ايه تقول لو انا جدار يعني ايه احنا بنتكلم الصبح فيه احنا بنتكلم الصبح ايه ما ها طيب ايه بقى ها جميل ممتاز اصبح الاربع جدر ما فيش فيها قبر والقبر بره صح لا يعني القبر اذا شوف القبر داخل المسجد ولا القبر خارج المسجد ها امال ايه بقى جدار يحيط جدار يحيط يعني ايه يجمع فيه سور ساحه فيش دار مسجد اسكت بس انا عارف يا انا مهندس يا ام حسين في الجدار هناك السور الخارجي وفي مسجد صاله مسجد الصاله فيه القبر بس خلاص ايه اما الصلاه فتصح لكن زي احنا قلنا امس كده لكن اما انت لا تاتي لا تصلي فيه ليه سدا للذرائع ليه حتى لا يقال عزاز راح هناك اذا يجوز الصلاه في كذا 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 بس لكن الحكم طالما ان جدر الصلاه مسجد الصلاه ليس فيها قبر الصلاه لا اشكال فيها وصحيح طب القبر خارج وبيقصدونه ده حكم بقى لهم حكم آخر مش حكم الصلاة في المسجد ده لهم حكم آخر طب أنت كطالب علم يقتدى بك إياك أن تذهب إلى هناك ما تذهب ليه ليس من باب أن الصلاة باطلة ومن من باب ماذا سد ضرع زي ما احنا بنقول كده لا تستعمل اللفظة هذه القبر في المسجد الحجرة في المسجد ليه لأن هذا بهذا ستدخل في إشكالية كبرى جدا وهو أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم صار في المسجد ومعنى صار في المسجد يعني بارزا فلو قلت انا قصد الحجره نقول إذن لماذا عبرت بالقبر؟ طب الحجرة في المسجد يعني معناها حكم المسجد؟ لا أنا ما أقصد أنا حكم المسجد. لا يعني كل لفظة هتقول أنا ما أقصد أنا ما أقصد أنا ما أقصد. طب خذ اللفظ اللي فيه اللي ما فيه أقصد. نعم يلا.
قال رحمه الله تعالى: وبهذه الآية ونحوها استدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعله، فإن ادعى أنه يترك ونحو يستدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعله، فإن ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه، لأن الحكم على الظاهر وهو قد أظهر الكفر.
الراضي بالذنب كفاعله، نعم، فإنه ادعى، فإن ادعى،
فإن ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه، لأن الحكم على الظاهر وهو قد أظهر الكفر فيكون كافرا. ولهذا بعدما وقعت الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى أناس أنهم كرهوا ذلك لم يقبل منهم الصحابة ذلك، بل جعلوهم كلهم مرتدين إلا من أنكر بلسانه وقلبه.
الحقيقة ده مقطع يحتاج تفصيل. يعني الشيخ يقول بادلة ونحوها استدل العلماء أن الراضي بالذنب كفعل، صح إلى هنا صح، الراضي بالذنب كفاعله وإلا لم يفعله. ألم نقل من قليل بأن الراضي بالكفر كافر وإلا لم يجالس؟ طيب إلى هنا جيد. واحد يرضى بالزنا فهو كذاب، واحد يرضى بالربا فهو كالمرابي، جميل. انتبه ماذا بعد ذلك. فإن ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه. ليه؟ لأن الحكم على الظاهر وهو قد أظهر الكفر فيكون كافرا. نقول فيه تفصيل مثل ما قلنا: فإن جالسهم فأظهر كفرهم كفر، وإن ادعى أنه لم يرضى. واضح؟ وإن ادعى أنه يكره ذلك. ليه؟ لأنه أتى الكفر الظاهر، شاركهم في كفره. لكن بهذه الآية نقول أن هذا الكفر ظاهر، إذن جعل المجالسة كفرا ظاهرا، ومجالس الكافر ولو حال كفره يخالف الكافر. يبقى هنا إسقاط الشيخ هذه القاعدة على ما جاء في الآية فيه نظر شديد. يقول استدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفعله، صح الراضي بالذنب كفعله لا إشكال. طيب فإن ادعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه، لأن الحكم على الظاهر وهو قد أظهر الكفر فيكون كافرا. نتفق أيضا مع الشيخ ثاني في أن من أظهر الكفر فهو كافر، وإن أظهر أنه يكره ذلك بقلبه، لو قال أنا أكره ذلك بقلبه فلا يعتبر، صح. لكن يبقى هل مجالس الكافر حال استهزائي وكذا حال كفري وهو لم يأتي الكفر هل يكون بذلك كافرا كفرا ظاهرا وبالتالي لا نقبل دعوى الكراهة؟ الجواب لا، كما مر مع تفسير سمعاني في تفسير ابن جرير في تفسير ابن جوزي. ولهذا فهم على فإنكم إذن مثلهم على مثلية الكفر إن أتاه أو رضي به، أو مثلية المعصية إن لم يرضى بذلك. يبقى الإسقاط هنا وجعل مجرد المجالسة كفرا ظاهرا هذا فيه نظر شديد. يقول: ولهذا بعدما وقعت الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى أناس أنهم كرهوا ذلك لم يقبل منه الصحابة ذلك، بل جعلهم كلهم مرتدين إلى من أكره بلسانه وقلبه. ده مسألة أخرى. نعم. ما هو كلام، شوف كله بحاجة تفصيل. بحيث يعدون مسلم منهم يعني ايه؟ يعني يأتي الشركة مستمة تماما يأتون، ما هو متى يعدون مسلم؟ نحن معا على هبل، نحن معا على منات، نحن معا على اللات، نحن معا. يبقى هذا فعلا، يبقى هنا المسألة متعلقة بايه؟ كما قلنا لكم الكفر طرد أن يكون بالقول، وطرد أن يكون بالفعل، وطرد أن يكون بالاعتقاد أو باجتماع الجميع. طيب الكفر القولي أظهر كفرا يبقى لا أنظر إلى اعتقاد، أظهر فعلا يبقى لا أنظر إلى اعتقاد. طب اعتقد كفرا ولم يظهر كفرا يبقى هنا أنظر إلى الفعل الظاهر، ده بالنسبة بأحكام الدنيا. وأما عند الله عز وجل فالأمر بالحقائق والسرائر. واضح؟ نعم. طب ما صح، طب ما صح، شباب فزرتوا نوع حبة صح، فأنا بحب الكاف هروح مع أعياده فأعيدهم وكذا ولا أزر كفرة تورس محب يبقى أنت تحب الكافر. طب محبة الكافر معصية إلا أن أحببتهم لديني، هو صحيح فيها مشاركة في الظاهر تورس محبة في الباطن. وما هي ليه محرمة؟ ليه محبة الكافر محرمة أصلا؟ لأنها كفر، لأنها معصية. طيب تكون كفرا إن كانت محبة لكفره، زي بعضهم بيستدل بكلام شيخ الإسلام. طبعا ما شاء الله بقى بدأ يطلع الكلام بقى الروافض مع الكفار، هيبقى ايه؟ يبقى البدع كانت زي الخوارج والروافض وكلام من ده، فان انا يعني لا نعين الكفار عيب، لان انا نعين الكفر وكذا، يعاند كفر ده مع التسليم ان الروافض دول مبتدع لكنهم كفار، يبقى كفر مع كفر. لكن حتى بدون هذا ايه؟ بدون هذا لما تعينهم لدينهم، فمن أعان الكفر ده بيعين كفر. كلام شيخ الإسلام في هذا، مش كلام شيخ الإسلام إن مجرد الإعانة، لكن إعانة من أجل ماذا؟ إعانة من أجل دين، لا من أجل دنيا، لما تكون من أجل دين. بعض جاب بعض نقولات ابن تيمية عشان يقول ان احنا وقف مع ايران ضد امريكا. في حد بعت لي، حد يذكر؟ لا ابعته لي. فين؟ في حد بعته لي؟ في كلام سؤال من سميع عن رجل يفضل اليهود والنصارى على الرافضة، يفضل اليهود والنصارى على الرافضة يفضل، فأجاب الحمد لله كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر بها، إذا ثبت له الإيمان حتى لو كان ناقص فيها إشكال ديت لا إشكال. وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة، سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجاء والقدرية أو غيره، طبعا التي لم تصل إلى إيه؟ الكفر، وإلا لو كانت كفرا يبقى كفر مع كفر. طيب يبقى شيخ سامي بيتكلم معه، نختصر نقول مبتدع وكافر، ليس كافر وكافر. طيب فإن اليهود، لأن احنا كما قلنا الشيعة أقسام، منهم الغلاة ومنهم غير الغلاة، فغير الغلاة ليسوا بكفار والغلاة كفار. قال فإن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام الجميع، والمبتدع، والمبتدع المبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول لمخالفه لم يكن كافرا به، ولو قدر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ده فرق بين المبتدع وبين كافر، لا في كلام ثاني غير في القتال، لكن هذا معروف، ده واضح، ده ما في إشكال. يبقى اللي هيفضل اليهود النصارى على الرافضة، تمام، هؤلاء هنقول إيه؟ والله لو ان هؤلاء مبتدعه رفضهم لم يدخلهم في الكفر، فيبقى من فضل الكفر على البدعه فهذا جاهل لا شك. وقد يكون هناك كفر ابواب كفر، مثل من فضل كفر الوثنيين على كفر يهود النصارى فهو مخالف ايضا، فان يهود النصارى اخف، فان يهود النصارى اخف، تمام. هذا نقل أيضا جابوه اللي هو إيه؟ ألا ترى أن أهل السنة وإن كانوا يقولون في الخوارج والروافض وغيرهم من أهل البدع ما يقولون، شوف من أهل الإيه؟ البدع. يبقى الروافض الذين هم مبتدع وليسوا كفار، جميل، لكن لا يعاونون. ألا ترى أن أهل السنة وإن كانوا يقولون في الخوارج والروافض وغيرهم من البدع ما يقولون، لكن لا يعاونون الكفار على دينهم ولا يخطرون ظهور الكفر وأهله على ظهور بدعة من ذلك دون ذلك. إيه الإشكال؟ إيه الإشكال؟ أنت بتركب هذا الكلام على كافر مع كافر، بتركب كلاما قد يكون فيه كافر على مسلم من أجل دين على من أجل دنيا. شيخ الإسلام قال لكن لا يعاون الكفار على دينهم ولا يختارون ظهور الكفر ظهور الكفر وأهله على ظهور بدعة دون ذلك. يبقى كلام واضح، يبقى هذا منوط بدين، منوط بظهور كفر. واضح يا إخواني؟ هذه شبهات تأتينا يعني، بحيث ان ما احنا عارفين ان مع كل فتنة لابد يخرج بها الجماعة النتيتة دول ويصهرون الليل والنهار عشان يطلعوا مثلا مقطع ولا يطلعوا كلاما بحيث يرفعون به المحكمات. نعم تفضل. يلا بس يكفي خلاص.
قوله تعالى وقوله إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا من رفعوا الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال الشيخ عبد العزيز بن حمد بن معمر رحمه الله قوله تعالى ولكن شبه لهم أي رأوا شبهه فظنوا أنه إياه وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن يعني من ادعى قتله من اليهود ومن سلمه لهم من جهلة النصارى كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج عيسى على أصحابه في البيت وفي البيت 12 رجلا من الحواريين يعني فخرج عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء فقال إن منكم من يكفر ب12 مرة ثم قال أيكم يلقي علي شبهه فيقتل
يلقى عليه شبهي
أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني ويكون معي في درجتي فقام شاب من أحدثهم سنا فقال أنا فقال
الأذان طب خلاص نكمل ما تعلق بإيه بعد الصلاة إن شاء الله.